هذا فيه التحذير من طاعة رؤساء الدنيا في المعاصي والبدع، فإن من أطاع الناس ولا سيما الرؤساء في معصية الله فإن هذا سبب للإنسلاخ من الدين. فمن أطاع الرؤساء أو الأمراء أو الأغنياء أو الوجهاء أطاعهم في المعاصي والبدع فإنه يخشى عليه أن أو ينتسخ الدين من قلبه، لأن المعاصي والبدع بريد والبدع أشد، فلا يجب طاعة أحد في المعاصي ولا في البدع. فالواجب الحذر من البدع والمعاصي فإنها بريد الكفر ويسبب في نسخ الدين من القلوب. ففي تحذير من البدع والمعاصي وأنه لا يطاع أحد في المعاصي ولا في البدع، لا طاعة المخلوق معصية الخالق، لا رئيس ولا أمير ولا وزير ولا عالم ولا كبير ولا أب ولا زوج ولا سيد، لا أحد يطاع في المعاصي والبدع، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. نعم.
وقال الشعبي: إذا أطاع الناس سلطانهم فيما يبتدع لهم أخرج الله من قلوبهم الإيمان وأسكنها الرعب.
نعم. وهذا تحذير من الشعبي تابع الجليل، تحذير من طاعة السلطان في البدع. إذا أطاع الناس السلطان فيما يبتدع لهم أخرج الله من قلوبهم الإيمان وأسكنها الرعب، وذلك لأن المعاصي البدع بردهم، فإذا أطاعوه في البدع أخرج الله من قلوبهم الإيمان الكامل وبقي أصل الإيمان الضعيف، ولا تزال البدع بالعبادة بدعة حتى توصل الإنسان إلى الكفر. ففيه تحذير من طاعة السلطان وغير السلطان في البدع والمعاصي، لا أحد يطاع في البدع والمعاصي. نعم.
وقال الحسن: سيأتي أمراء يدعون الناس إلى مخالفة السنة فتطيعهم الرعية خوفا على ذهاب دنياهم، فعندها سلبهم الله الإيمان وأورثهم الفقر ونزع منهم الصبر ولم يأجرهم عليه.
وهذه المقالة من الحسن رحمه الله تحذير من طاعة الأمراء فيما يخالف السنة من البدع، وأن هذا يكون في آخر الزمان. قال: سيأتي أمراء يدعون الناس إلى مخالفة السنة فتطيعهم الرعية خوفا على ذهاب دنياهم، فعندها يعاقبون بلا خير غصبهم، إن أطاعوه خوفا من ذهاب الدنيا فعاقبهم الله بلا خير غصبهم فسلبهم الإيمان وورثهم الفقر. والإنسان يعامل بلا خير غصبه، العاصي يعامل بلا خير غصبه. فمن أطاع السلطان خوفا على ماله ودنياه عاقبه الله بالفقر ورثه الله الفقر وسلب منه الإيمان ونزع منه الصبر ولم يعجرهم عليه. عليه تحذير من البدع، وأنه لا يطاع أحد في البدع والمعاصي، لا السلطان ولا الأمير ولا العالم ولا الكبير ولا الغني ولا الزوج ولا الأب ولا السيد، لا طاعة في المخلوق ولا في الخالق. نعم.
وقال يونس بن عبيد: إذا خالف السلطان السنة وقالت الرعية قد أمرنا بطاعته أسكن الله قلوبهم الشك وأورثهم التطاعن.
هذا في دليل على أن صاحب البدعة يعاقب، إذا خالف السلطان السنة وقالت الرعية قد أمرنا بطاعته، هذا غلط من هؤلاء القائلين، أمرنا بطاعتهم في طاعتهم، ولهذا قال: لا طاعة لهم في معصية الخالق. وفي الحديث الآخر: أطيعهم ما أطاعوا الله ورسوله، ما معناه؟ أنه قيد بطاعة الأمراء في طاعة الله ورسوله، إنما الطاعة في المعروف، فإذا أطاعوهم في المعصية وقالوا أمرنا بطاعتهم أورثهم ذلك الشك بسبب قبول البدعة ومخالفة السنة، وحينئذ تسلط الله بعضهم على بعض ويريكم التطاعن فيما بينهم لأن يعيب بعضهم بعضا، وقد يؤدي هذا إلى القتال والفتنة بسبب مخالفة السنة وقبول البدعة التي تريكهم الشك، وبالتالي تريكهم البغضاء والعداوة والتطاعن والقتال، كل هذا من أسباب المعاصي والبدع. نعم. في تحذير من المعاصي والبدع. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: دين المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال سليمان بن داود لا تحكموا على أحد بشيء حتى تنظروا من يخالل. رواه أبو داود والترمذي وحسنه والقباعي عن أبي هريرة وتساعد ابن الجوزي فأورده في الموضوعات. ومن ثم خطاه الزركشي وتبعه في الدرر. وقال الحافظ في اللآلئ والقول ما قال الترمذي يعني أن الحديث حسن. ورواه ابن بطة في الكبرى من خمسة طرق. ورواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها. ورواه الشهاب القضاعي في مسنده من حديث أبي هريرة مرفوعا. وقد أشار إلى هذا العزوني في كشف الخفاء.
نعم، وهذا الحديث فيه أن الإنسان على دين خليله، دين المرء على دين خليله يعني صاحبه هو صديقه، فلينظر أحد ثم يخالل. فإذا كان الإنسان صديقه وجليسه صاحب السنة فهو من السنة، وإذا كان صاحب بدعة فهو من البدعة، وإذا كان صاحب معصية فهو من أصحاب المعاصي. عن المرء وهذا يقول السؤال عن المرء لا تسأل وسأل عن قريبه، فكل قريب في المخالف يقتل. هذا فيه تحذير من صاحبة أهل البدع وأهل المعاصي، لأنهم يدرون إلى ما هم عليه. إذا خلط أهل الشرك دره إلى الشرك، وإذا صاحب أهل البدع دره إلى البدع، وإذا صاحب أهل المعاصي دره إلى المعاصي. سبق الحديث مثل جلس الصالح وجلس السوء كحامل البسك ولا تحكي، فحامل البسك إما أن يحجيك وإما أن تقطع منه وإما أن يحجيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ولا تحكي إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا شريفا. وكذلك قول سليمان بن داود لا تحكموا على أحد بشيء حتى تنظروا من يخالف، لا تحكم على الشخص حتى تنظر قليلا والصاحبة والصديقة وجريدة، فإنك تجده مثله. إن كان قرينه مشركا فالغالب أنه واقف في الشرك، وإن كان قرينه مبتدع فهو مبتدع، وإن كان قرينه عاصي فهو عاصي، وإن كان قرينه مطيع من أهل السنة فهو مطيع. نعم، وفق الله جميعا وطاعته ورزق الله جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وأوحى الله عز وجل إلى موسى: يا موسى كن يقظانا وارتد بنفسك إخوانا، وكل خدم لا يوافيك على مسرتي فاحذره، فإنه لك عدو وأنا منه بريء.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا من الآثار الإسرائيلية مقول عن بني إسرائيل، وكان على المؤلف رحمه الله ألا يأتي بالآثار الإسرائيلية اكتفاء بالنصوص والكتاب والسنة والآثار الصحيحة عن السلف، ولكنه أراد أن يذكر ما ورد في الباب من باب الاستشهاد، وإلا فإن هذا من الآثار الإسرائيلية التي ليس لها خطام ولا زمام. نعم، وهذا فيه أن الله أوحى إلى موسى: يا موسى كن إخوانا وارتد بنفسك إخوانا، وكل خير لا يوفيك على مسرتي فاحذره، فإنه لك عدو وأنا منه بريء. يعني هذا أنه فيه تحذير من البدع، تحذير من أحكام السوء، والخدم صديق والصاحب إذا كان على بدعة فإنه يكون مخالفا للإنسان، هو عدو لله بقدر ما فيه من البدعة، وإن كان لله مكفرا فهو عدو لله كامل العداوة. ولكن هذا من أثر الصائم التي ليس لها خطاب ولا إمام. نعم، لأنه لا بد منه، لا بد في الأثر أن يكون بسند متصل. ولم يعد المؤلف رحمه الله هذا إلى أحد، وأحيانا يعزى عمن يأخذ عن بني إسرائيل من التابعين، وبينه وبين موسى عليه السلام الشهور تنقطع دونها أعناق البطيء. فما الذي سمع من موسى عليه الصلاة والسلام؟ المقصود أن هذا من الآثار الإسرائيلية، لكن المؤلف رحمه الله رجع به ليستشهد به.
وقال ابن مبارك: من خفيت علينا بالعذر لم تخف علينا أثارها.
من خفيت علينا إيش؟
من خفيت علينا بالعذر لم تخف علينا إلفته.
وهذا ما قاله ابن عبد الله المبارك الإمام الزاهد المشهور، يقول: من خفيت علينا بالعذر لم تخف علينا إلفته. يعني لو أخفى المبتدع بدعة فإنه لا يخفى، لا تخفى إلفته ومصاحبته، فلا بد أن يصاحب أهل البدع. إذا صاحب أهل البدع عرفنا أنه مبتدع، وين أخفى بدعته؟ لكن كونه صاحب أهل البدع ويألف أهل البدع ويرشد إلى أهل البدع، هذا دليل على بدعته. فمن خفف علينا بدعته فلا تخفى علينا إلفته. فيه تحذير من أهل البدع، فيه أن من الأدلة على أهل البدع أن يصاحب الإنسان أهل البدع. فمن صاحب أهل البدع فهو منه، ومن صاحب أهل المعاصي فهو منه، ومن صاحب الكفار وقطعهم وهكذا. نعم.
وقيل إنه كان للمجوس دين وكتاب، فوقع ملك منهم على أخته وقد كان هويها، فخاف رعيته فقال: إن الذي صنعت حلال، ثم قتلهم على ذلك، فظهر عليهم حتى بغى في المجوس نكاح الأخوات.
حتى بقي
في المجوس نكاح الأخوات والأمهات، وبطلت شريعتهم الأولى.
نعم، هذا معروف من المجوس أنهم يجدون نكاح الأمهات والأخوات، ويقال أن لهم كما قال المؤلف رحمه الله أنه كان لهم دين وكتاب، وأنه وقع ملك منهم على أخته فرفع كتابهم، والله أعلم بهذا. والمجوس هم الذين يعبدون النار، قال لهم مجوس هم عباد النار، وهم ملحقوا بأهل الكتاب بأهل الجزية. ولهذا بيّن الله تعالى في كتابه العظيم أن أهل الكتاب يؤخذ منهم الجزية، في قول: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فأهل الكتاب من اليهود والنصارى يخيرون بين الإسلام أو الجزية أو السجن. وأما سائر الكفرة من المشركين والوثنيين والمجوس وغيرهم فيخيرون بين الشيئين، بين الإسلام والسجن، لأن أهل الكتاب لم يخف كفرهم لأن كان لهم كتاب، فصارت لهم أحكام خاصة، فصارت يحل نكاح نسائهم وتحل ذبائحهم. قال تعالى: وطعام الذين أعطوا الكتاب حل لكم طعامهم ذبائحهم. قال: المحصنات والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أعطوا الكتاب، يعني حل لهم. أما المجوس فإنهم يلحقون في أهل الكتاب في أخذ الجزية، لما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، ويقال إن لهم شفة الكتاب، وأن الكتاب رفع، فالله أعلم. فهم ملحقون بأهل الكتاب في أهل الجزية، لكن ليسوا ملحقين بأهل الكتاب في الأحكام الأخرى في حل نسائهم وذبائحهم. وهذا الأثر لا يظهر يعني وجه إرادة المؤلف رحمه الله إلا من جهة أن أهل البدع قد توصلهم بدعة من الكفر، وقد يصلون إلى ينتقل من بدعة الشيطان يتجرد الإنسان، ينتقل من البدعة إلى الكفر، إلى اليهودية أو النصرانية أو المجوسية، فيكون من المجوس. نعم.
وقال الحسن: لا يزال هذا الدين متينا ما لم تقع الأهواء في السلطان، هم الذين يدينون الناس، فإذا وقع فيهم فمن يدينهم؟
نعم. وقال الحسن رحمه الله: لا يزال هذا الدين متينا قويا ما لم تقع الأهواء في السلطان. الأهواء البدع، فيه تحذير من البدع، وأن البدع تضعف الدين، تضعف الإيمان، تنقص الإيمان. وإذا كنت مكفرة فإن تقضي على الإيمان، لا يزال هذا الدين مكينا قويا حتى تقع له جزع فيرقب به. إذا وقع له في السلطان، لأن الناس على دين ملوكهم، الناس على دين ملوكهم، ولهذا هم الذين يدين الناس، فإذا وقع فيهم فمن يدينهم؟ فهذا فيه التحذير من البدع، وأن تضعف الدين. وإذا وقعت السلاطين صاروا يجبروا الناس على البدع، كما حصل المأمون خليفة المأمون العباسي، فإنه اعتنق بدعة القول بخلق القرآن، وحمل الناس على ذلك، وأجبر العلماء على القول بها، ومن لم يقل بخلق القرآن يسجن في السجون. سجن الإمام أحمد رحمه الله وضرب على هذه البدعة، على بدعة القول بالقرآن، امتنع وصبر، ترك شامخا كالجبل لا يتزحزح، حتى أذن الله بانتهاء المحنة. كلمة رحمة رحمه الله فبشر الله وصلى إمام أهل السنة والجماعة، ومن العلماء من تأول، ولهم رخصة في هذا، لأنه مكرم على هذا السجن والضرب والقتل. فإذا اعتنق السلطان في البدعة حمل الناس عليها، وهذا من البلاء والنقصان، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا وقع الناس في الشر فقل لا أسوة لي في الشر، ليوطن المرء نفسه على أنه إن كفر الناس كلهم لم يكفر.
نعم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا وقع الناس في الشر فقل لا أسوة لي في الشر، لا أتأسى بأهل الشر، وإنما أتأسى بأهل الخير، بأهل السنة والجماعة، وأهل البدعة أهل الشر، أهل البدعة أهل الشر. إذا وقع الناس في البدعة والشر فلا تتأسى بها، ولكن تأسى بها الرسول عليه الصلاة والصحابة والتابعين والأئمة وأهل السنة والجماعة، كما قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فلا أسوة في الشر وفي أهل الشر وأهل البدع. ولهذا قال مسعود رضي الله عنه: إذا وقع الناس في الشر فقل لا أسوة لي في الشر، ليوصل المرء نفسه على أنه إن كفر الناس كلهم لم يكفر. يوصل الإنسان نفسه أنه عبد لله مأمور بالعمل بالكتاب والسنة ولو كفر الناس كلهم، فيوطن الإنسان نفسه على أنه كفر الناس كلهم لم يكفر، وإن ابتدعوا لم يبتدعوا، وإن عصوا لم يعصوا. هذا في التحذير من البدع وتحذير اتباع الناس. بعض الناس إمعا يتبع كل ناعم، إذا رأى الناس كفروا إذا رأى الناس ابتدعوا ابتدعوا، إذا رأى الناس عصوا مع الناس إمعا. لا تقلد دينك الرجال ولا تكن إمعا، ووطن نفسك على أن تعمل بالكتاب والسنة، ولا تتأسى بالأشرار ولا بأهل البدع. نعم.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لسويد بن غفلة: إنك لعلك أن تخلف بعدي، فأطع الأمير وإن كان عبدا مجدعا، إن ظلمك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أرادك على أمر ينتقض دينك فقل.
على أمر، وإن أرادك على أمر
ينتقض
أو ينقض دينك.
وإن أرادك على أمر ينقض دينك فقل دمي دون ديني.
وهذا أخر المقالة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه من غفلة الجعفي، قال: إنك لعلك أن تخلف بعدي فأطع الأمير وإن كان عبدا مجدعا، مجدع يعني مجدع على الأطراف، مقطوع الأنف أو الأذن أو اليد أو الرجل، والمعنى أنه يجب طاعته ولا في الأمور، في طاعة الله عز وجل وفي الأمور المباحة، ولو كان عبدا حبشيا كما في الحج الآخر، فأمير من عمر الخطاب أخذ الحج الآخر حج في ذر النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع واطع، وان كان عبدا حبشيا بجد على اطلاق. الحديث الاخر ان ابا ذر رضي الله عنه قال امرني خليل ان اسمع واطيع وان كان عبدا حبشيا، وفي لفظ ولو لحبشي وجد على اطلاق. والمعنى ان تثبت الولايه لولي الامر اذا غلب الناس بسيفه وسلطانه وجب السمع له والطاعه. تثبت الخلافه والولايه لولي الامر باختيار اهل الحل والعقل كما اختار الصحابه الصديق وكما اختاروا عثمان وعلي الحل والعقل، وتثبت بولايه العقل من الامير السابق وصل السابق كما ثبتت الخلافه لعمر بولايه العقل من ابي بكر الصديق، وتثبت الخلافه بالقوه والغلبه. اذا غلب الناس بقوته وسلطانه وسيفه فجر السمع له والطاعه كما في هذا الحديث امر بخليل ان اسمع واطيع وان كان عبدا حبشيا جد على الله. وفي لفظ ولو لحبشي كان راسه زبيبا تثبت له الخلاف. اما اذا كان الاختيار والانتخاب لهذا الحل العقد فانهم يختارون من هو فرص في الشغل كما اختار من قريش اذا وجد فيهم من هو اهل لذلك كما في الصحيحين ان لا يزال هذا الامر. يعني في قريش ما بقي منهم اثنان لكن بقي قال ما اقاموا الدين، فاذا وجد منهم في مسلم والاختيار والانتخاب المسلمين وجب ان يختار منهم، واذا لم يجد منهم في مسلم يختار من غيره، وإذا غلب الناس بسيفه وقوته وسلطانه وجب السمع له والطاعة، لكن في المعروف إنه طاعة المعروف ما يطاع في المعاصي ولا يطاع فيما يخالف شرع الله، إنما يطاع في طاعة الله ورسوله ويطاع في الأمور المباحة، إنما الطاعة في المعروف. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوصى لسويد أن يعمل بهذا المثل، فقال له إنك لعلك أن تخلف بعد فأطع الأمير وإن كان عبدا مجدعا، يعني إذا غلب الأمير سيدي السلطان وجب السمع له والطاعة، ثبت له خلافه ولو كان عبدا مجدعا أطراف. وعليك أن تصبر إن ظلمك فاصبر، ولفظ آخر وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، إن ظلمك فاصبر ولا تحن على ولي الأمر ولا تقاتله ولا تعلم الناس عليه ولو كنت مظلوم، لأن هذا ترف عليه مصائب، هذه مفسدة صحيح مفسدة كن ظلمك وضرب ظهرك واخذ مالك، لكن مفسدة الخروج على ولي الامر اعظم، ترتب عليها اراقة الدماء واختلال الامن وتربط الاعداء الدواعي واختلال حياة الناس الى غير ذلك من الفتن التي تأتي على الافضل ولي الامر. ولهذا قال اطع الامير وان كان عبدا مجدعا، ان ظلمك فاصبر وان حرمك فاصبر، ايضا حرمك يعني اخذ مالك او حرمك من حقك او ظلمك باخذ مالك او بضرب ظهرك، وان ارادك على امر ينقض دينك فقل دمي دون دين، يعني لا توافق على امر ينقض دينك، لا توافق على كفر ولا على المعاصي، اصبر حتى ولو قتلت، دين الانسان مقدم على مالك، لكن المكره له رخصه إذا أُكره على كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا إذا كان الإكراه ملجئ، هذا عذر له، قال الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أُكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وهذا وإن لم يكن فيه يعني كلام في البدع لكن عام كلام وصية عمر رضي الله عنه عامة، أُصبر على ولي الأمر ولو كان ولو حصلت من المعصية أو حصلت من البدعة لكن لا توافق على فعل المعاصي ولا على فعل البدعة، لا تفعل المعاصي ولا تفعل في فعل البدعة ولا في فعل المعاصي. نعم.
وقال مطرف بن عبد الله من بذل دينه دون ماله أورثه الله الفقر وحشره يوم القيامة في من يحمل الراية بين يدي إبليس إلى جهنم.
هذا مقال مطرف بن عبد الله الشخير الإمام التابعي المعروف، يقول مطلب عبد الله من بذل دينه دون ماله أورثه الله الفقر، يعني قدم المال على الدين وأخذ المال ودفع دينه الأطفال طلب منه أن يكون طلب منه الكفر فأخذ المال، دفع دينه وهو الإسلام وأخذ المال، أو طلب منه البدعة أو طلب منه المعصية. فمن بذل دينه دون ماله يعني قدم المال على الدين أورثه الله فقط، فحشره يوم القيامة بما يحمل الراية بين يدي إبليس إلى جهنم. هذا إذا بذل دينه يعني وفعل الكفر، فلا شك أنه كافر. أما إذا بذل دينه يعني فيما فعل المعصية فيما دون الشرك وفيما دون الكفر فإنه يكون ضعيف الإيمان وناقص الإيمان إذا لم يستحل هذه الكبيرة. نعم، وفيه تحذير من البدع، ومن ذلك البدع ومن الكبائر البدع. نعم، فالبدع إذا كانت مكفرة وبذل ماله دون ماله فله هذا الحكم، فإنه يورث الله الفقر ويحشر يوم القيامة مع إبليس إلى جهنم نعوذ بالله. كفرة إن الله جمعه كبيرة وما يكفر في جهنم كبيرة. وإن كانت البدعة غير مكفرة دون الشرك فهو ضعيف الإيمان وهو على خطر. نعم.
وقال الفضيل بن عياض: أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله.
صدق رحمه الله، هذا لفظ حديث. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، ومعنى الحب في الله أن تحب ما يحبه الله من شخص أو فعل أو قول. حب ما يحبه الله من شخص، تحب الشخص المستقيم على طاعة الله الذي يؤدي فرائض الله ويأتي عن محارم الله ويبتعد عن البدع ويستقيم على دينه، تحبه ولو كان بعيدا، ولو لم يكن من قبيلتك، ولو لم يكن من قرابتك، ولو لم يكن من أهل بلدك، ولو كان عجميا وأنت عربي، تحبه لدينه لاستقامته، هذا هو الحب لله. وتبغض الإنسان إذا كان منحرف، تبغضه الكافر بكفره والفاسق لبسته والمؤتى لبدعته، ولو كان أخاك من أبيك وأمك، ولو كان أقرب من أبيك، ولو كان أباك، لا تحبه لدينه، ولكن تعامل الوالدين ولو كان كافرا تعاملهم معاملة حسنة تحسن إليهما، كما قال الله تعالى في الوالدين الكافرين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ثم قال سبحانه: وصاحبهما في الدنيا معروف، صاحب الوالد ولو كان كان صاحب الدنيا معروف اليه تنفق اليه تلطف معه، وان كان عدوا لك في جهه الدين وان كنت تبغضه في جهه الدين، وكذلك الابن وكذلك الاخ، هذا هو الحب له والبغض له. يحب ما يحبه الانسان من فعل او شخص او حكم، الاحكام الشرعيه والافعال التي شرعها الله، والاشخاص حب الابرار والمستقيمين ولو كانوا ابعد الناس من كلمته، وتبغض الاشرار والفساق والعصاة ولو كانوا من اقربائك، هذا هو الحب له والبغض له. ومن ذلك بغض اهل البدع، من الحب له والبغض له تبغض اهل البدع ولو كانوا اقرباء، وتبتعد عنهم وتحذر من الاقطاع الى بدعتهم. نعم.
وقال الفضيل: صاحب بدعه لا تأمنه على دينك ولا تشاوره في أمرك ولا تجلس إليه، فإنه من جلس إلى صاحب بدعة ورثه الله العمى.
نعم، هذا فقال الفضيل العياض رحمه الله، يقول صاحب بدعة لا تأمنه على دينك. نعم، لا يؤمن لأن عنده نوع من الخيانة، إذا كانت بدعة غير مكفرة لكن بدعة مكفرة فهو خائن، فلا يؤمن. من خان الله فلم يلتزم بعقد الإسلام والإيمان فلا يؤمن، وإذا كانت بدعته لا تكفر هو ضعيف الإيمان ولا تكفر الإيمان فلا يؤمن. صاحب بدعة لا تأمن على دينك ولا تشاوره في أمره، ليس أهلا للمشورة لأنه غير مؤتمن، ولا تجلس إليه، فإن جلوس إليه يضرك ويؤثر عليك إلا على وجه النصيحة والدعوة إلى بشيء كتاب السنة وبعد عن البدعة وهو يستفيد، هذا مطلوب. أما تجلس إليه مداهنة هذا ممنوع، ولهذا قال: لا تجلس إليه فإنه من جلس إلى صاحب بدعة أورثه الله العمى. العمى في مقصرة يعني، لأن المعاصي والبدع نوع من العمى، والعمى الكامل هو الكفر، كفر عمى كامل والمعاصي والبدع نوع من العمل. نعم.
فقال الفضيل: نظر المؤمن إلى المؤمن جلاء القلب، ونظر الرجل إلى صاحب البدعة يورثه العمى يعني في قلبه.
نعم. جلاء كسر الجيل. الفضيل يقول نظر المؤمن إلى المؤمن جلاء القلب، يعني يجلوه أما على قدره من مخالطة الأشرار وأهل المعاصي. فإذا نظرت إلى المؤمن هذا يجد قلبك، لأنك تعلمه وتستفيد منه وتقتدي به. أما نظر الرجل صاحب البدعة يورث العمى، عمى البصيرة، لأن المعاصي تعمل القلب شيئا بشيء حتى يصل إلى الكفر نعوذ بالله، فيورث العمى في قلبه، لأن تورث ضعف الإيمان ونقص الإيمان. وإذا كانت البدعة مكثرة أورث العمى الكامل نعوذ بالله في التحليل من البدع. نعم.
وقال الفضيل يقول: اسلك حياة طيبة، اسلك حياة طيبة الإسلام والسنة.
نعم، صدق رحمه الله. الحياة الطيبة هو من سلك سبيل الكتاب والسنة، يعني عمل الصالحات، وحد الله وأخلص له العبادة، وأدى الفرائض وسعى المحارم، واستقام على الدين. هذا فإن الله في حياة طيبة، كما قال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالحياة الطيبة في الإيمان والعمل الصالح ولزوم السنة والبعد عن أسباب الشر من البدع والمحدثات في الدين. نعم.
وقال مجاهد في قول الله عز وجل: فلنحيينه حياة طيبة، قال: حسن الرأي يعني السنة.
هذا في تفسير الحياة الطيبة تفسير ببعضها، والمعنى أن من الحياة الطيبة حسن الرأي ولزوم السنة، هذا من الحياة الطيبة. والحياة الطيبة هو الطمأنينة التي تكون في قلب المؤمن والاطمئنان والرضا والراحة التي يجدها بسبب توحيده وإخلاصه العبادة لله وأدائه حقه وليسه عن حالمه، يجد لذة ونعيما وسرورا في قلبه وتكون حياته طيبة. ولو كان حتى ولو كان مسكين، ولو كان معذبا، ولو كان يؤذى، لكن تكون الأذية في جسده ولكن قلبه يحيى حياة طيبة بسبب طمأنينة إلى ما هو عليه، مطمئن أنه على الحق، مطمئن أنه من المؤمنين وأنه مستقيم على شرع الله ودينه. ولو كان جسده معذب، ولو كان مسجونا، فهو يحيى حياة طيبة بقلبه وطمأنينته وراحته النفسية. نعم.
وقال الفضيل: طوبى لمن مات على الإسلام والسنة، ثم بكى الفضيل على زمان تظهر فيه البدعة، فإذا كان ذلك فأكثروا من قول ما شاء الله.
نعم. قال الفضيل: طوبى لمن مات على الإسلام، طوبى الجنة، الطوبى اسم الجنة أو اسم الشجرة في الجنة، طوبى لمن مات على الإسلام والسنة، يعني هنيئا لمن مات على الإسلام والسنة. والذي يموت على الإسلام والسنة هو الذي يكون بعيدا عن البدع ومفاسد الدين، هي التحرير من البدع، لأن من مات على البدع لم يمت على الإسلام والسنة، وإنما مات على البدع. ثم بكى الفضيل رحمه الله على زمان تظهر فيه البدع، وإذا كان ذلك فأكثر من قوله ما شاء الله، يعني تسمع لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني إن الله تعالى قدر ذلك بالشكر، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولا تحول من حال إلى حال إلا بمعونة الله. حول الإنسان من البدعة إلى السنة بمشيئة الله وبقوة وإعانته، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا ثبت في الحديث صحيحا النبي صلى الله عليه وسلم جاء الى موسى الاشعري ويقول لا حول ولا قوه الا بالله, وقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا موسى الا ادلك على كنز مكنوز الجنه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوه الا بالله, كنز مكنوز الجنه. وشرع لمن سمع المنادي المؤذن وهو يقول حي على الصلاه حي على الصلاه ان يقول لا حول ولا قوه الا بالله, لأن المؤذن يدعوك يقول حي على الصلاة أقبل على الصلاة, هذا تجيبه تقول لا حول لي ولا قوة على إجابة دعوتك إلا بمعونة الله وتوفيقك, حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تحول لي من حال إلى حال, لا تحول الإنسان من المعصية إلى الطاعة ومن البدعة إلى السنة ومن ترك الأمر إلى فعل الأمر إلا بمعونة الله وتوفيقك, لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا ظهرت البدع فإن لا حول ولا قوة إلا بالله, لا شاء الله لا قوة إلا بالله, آمنت بالله ورسله ويسأل الله الثبات على دينه. نعم.
وقال الفضيل من جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة.
لا لا شك أن أهل البدع بعيدون عن الحكمة, والحكمة هي العلم النافع, العلم النافع هذه الحكمة المأخوذ من الكتاب والسنة. وأهل البدع ليس عندهم علم نافع, بعدوا عن العلم النافع حيث غيروا وبدلوا فاعتنقوا البدع فلم يعطوا الحكمة العلم النافع, بل عندهم البدع التي تضاد العلم النافع, عندهم آراء وشبه وشكوك تنافي العلم. العلم النافع ليس من لزوم السنة, فلزم السنة وعمل بالكتاب فقد آتاه الله الحكمة هو مضبوط, ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا, هو العلم النافع المقول من الكتاب والسنة. وأما أهل البدع فإنهم تركبوا الصراط المستقيم وخالفوا الكتاب والسنة وابتدعوا في دين الله ما ليس منه فلم يعطوا الحكمة. نعم.
وقال الفضيل لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخشى عليك اللعنة.
نعم كذلك, فإن قال لي قبل هذا الأثر لقبل الرياض قل لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخشى عليك اللعنة ويضطر لبعد من رحمة الله, وذلك لأن صاحب البدعة مرتكب كبيرة وأهل الكبائر المعاصي التي ليست من البدع لعن أصحابها, لعن النبي صلى الله عليه وسلم, لعن الله شارب الخمر, لعن الله السارق يسرق البيضة, لعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشهيده. فإذا كان العصاة ملعونون وهم فعلوا الكبائر التي ليست بدع فصاحبه من أسباب أول ملعون, لأن ذنبه أعظم من ذنب صاحب الكبيرة, أعظم من ذنب الزاني والسارق وشارب الخمر, لأن هؤلاء على كبائر وهم يعلمون أنها عصاة ويرجع أن يتوب. أما صاحب البدعة فيعتقد أنه على حق فلا يتوب, فذنبه أعظم من ذنب صاحب البدعة, أعظم صاحب الكبيرة. وإذا كان صاحب الكبيرة ملعون فصاحب البدعة باب أولى, ولهذا قال الفضيل رحمه الله لا تجلس مع صاحب البدعة فإني أخشى عليك اللعنة, أن تجلس اللعنة عليه وأنت معه فيصيبك مع الصالح, هذا في التحريم أهل بدعة. نعم.
وقال الفضيل من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام.
نعم. وهذا الأثر أيضا يقول من وقر صاحب بدعة يعني من احترمه وقدره وبجله وعظمه فقد أعان على هدم الإسلام, لأنه لا يبجل وإنما ينصح, فإن لم يقبل نصيحة فإنه يهدر ويبتعد عنه ولا يقدر ولا يعرف ولا كرامة له, لا كرامة لصاحب البدعة ولا تبجيل ولا تعظيم, بل هو مشتقر إذا لم يقبل النصيحة واستمر على بدعته فلا يوقف. ومن وقره فقد عانى على هدم الإسلام لأنه شارك في هذا البدع وإخفاء السنن, وهذا نوع من هدم الإسلام, توقير صاحب البدعة وتعظيمه وتبجيله واحترامه، يعارف له على باطله ويعارف له على نشر البدع، وإذا كثرت البدع خطيت السنن، وهذا نوع من هذه الإسلام. ولهذا قال الفضيل هذه المقالة رحمه الله. نعم.
وقال الفضيل: إن لله عبادا تحيا بهم البلاد وهم أصحاب السنة، من كان منهم يعقل ما يدخل جوفه، ومن كان كذلك كان من حزب كان في حزب الله عز وجل.
نعم. قول الفضيل بن عياض رحمه الله: إن لله عبادا تحيا بهم البلاد وهم أصحاب السنة، الذين يلزمون السنة ويستقيمون عليها، فلا شك أنه تحيا بهم البلاد، حيث أنهم يظهرون السنن وينشرونها بين الناس ويدعون إليها، فتحيا بهم البلاد والعباد. ومن ذلك من كان منهم يعقل ما يدخل في جوفه، يعني يبتعد عن الحرام والمتشابه، فلا يأكل الربا ولا يأكل الرشوة ولا يجحد حقوق الناس ولا ينفق سمعته بالحلف الكاذب ولا يسرق ولا يذهب المال بغير حق ولا يغش ولا يخادع، لأنه إذا فعل ذلك فقد أكل الحرام وأدخل إلى جوف الحرام عن طريق الربا أو السرقة أو الغش أو الخداع أو تسرق السلعة بالحلف الكاذب أو بيع السلعة. فالذي يتجنب هذه الأشياء ويعقل ما يدخل في جوفه فهو من أصحاب السنة الذين تحيا بهم البلاد، ومن كان كذلك فهو من حزب الله، وحزب الله كما قال: ألا إن حزب الله هم المفلحون. نعم.
وقال الفضيل: من تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع.
نعم، لأنه إذا تبع جنازة مبتدع فهذا فيه نشر لهذه البدعة وإقرار له عليها، وبالتالي يقتدي به الناس ويقتدي به العوام، فيظنون أن صاحب هذه البدعة على حق، ولولا أنه على حق لما تبع جنازته فلان، لأن اتباع فلان لجنازه تأييد له على بدعته وإقرار له عليها، وهذا فيه مخالفة للشرع وارتكاب لكبيرة. ولهذا قال الضريل: لم يزل في سخط الله، بسبب إقراره للبدع حيث يقتدي به الناس ويظنون أن هذا الأمين الذي تبعه هذا الإنسان إنما هو على حق، فتنتشر البدع وتنتشر السنة. نعم.
وقال سفيان بن عيينة لرجل: من أين جئت؟ قال: من جنازة فلان بن فلان. قال: لا حدثتك بحديث، استغفر الله ولا تعد، نظرت إلى رجل يبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعت جنازته.
سفيان بن عيينة بن عباد الهلالي الإمام المشهور قال لرجل: من أين جئت؟ قال: من جنازة فلان بن فلان. وكان هذا الميت مبتدع يبغض الصحابة، اتبع جنازته فهجر سفيان وقال: لا حدثتك بحديث، استغفر الله ولا تعود، أن تتبع جنازة مبتدع يبغض أصحاب رسول الله. قال: نظرت إلى رجل يبغض أصحاب رسول الله فاتبعت جنازته، لأن هذا فيه تأييد له ويقرر له على بدعته، وبالتالي يظن الناس والعوام أنه على حق، وأن ما يعتنق من بغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلبهم ونسل مساويهم أن هذا محمود، ولهذا هجره ونصحه. سفيان هجر هذا الرجل الذي تبع جنازة من يبغض أصحاب رسول الله، هجره وقال: لا حدثتك بحديث، ونصح بقول: استغفر الله ولا تعود. نعم. دل على أنه لا يجوز تشيع أهل المعاصي ولا إقراره أهل البدع على بدعهم ولا اتباع جنازتهم، فدل على أنه لا يجوز تشيع أهل المعاصي ولا إقراره أهل البدع على بدعهم ولا اتباع جنازتهم ولا عيال مرضاهم حتى يتوب، الواجب هجرهم والبعد عنهم. نعم.
وقال هارون بن زياد سمعت الفريابي ورجل يسأله عمن شتم أبا بكر قال كافر، قال فنصلي عليه قال لا، فسألته كيف نصنع به وهو يقول لا إله إلا الله، قال لا تمسوه بأيديكم ادفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته.
نعم، وهذا المقالة من هارون بن زياد يقول سمعت الفريابي محمد بن يوسف بن واقل بن عثمان الضبي الفريابي ثقة الفاضل المعروف، وقد سئل عن رجل يسأله عمن شتم أبا بكر وقال كافر، في جنة أنه كفر من شتم أبا بكر، لأن أبو بكر رضي الله عنه الصديق الأكبر وهو أفضل الناس بعد الأنبياء في اتباع السنة والجماعة، ومن شتم أبا بكر هذا هو يدل على موضع قلبه ونفاقه، لولا نفاقه وكفره لما شتم أبا بكر، ولهذا يعلم أحد الناس من شتم الشيخين أبو بكر وعمر فإنه كافر، ويروى عن الإمام أحمد، وكذلك من شتم من سب الخلفاء الراشدين الأربعة، أما من سب غيرهم الواحد أو الاثنين ابن معاوية أو غيره فهذا يفسق ولا يكفر، لكن من سب الصحابة كلهم أو كفرهم أو شتمهم أو سب الشيخين أبي بكر وعمر أو الخلفاء الراشدين هذا يكفر، كما قال الفريابي رحمه الله لأنه كفر من شتم أبا بكر. قال هارون زياد سمع في الرياضي ورجل يسأل عمن شتم قال كافر، قال فنصلي عليه قال لا، الكافر لا يصلي عليه. وقال الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، ثم ذكر العلم فقال إنهم كفروا بالله ورسوله، فدل على أن من كفر بالله ورسوله لا يصلي عليه، ومن لم يكفر بالله ورسوله لا يصلي عليه، كالفاسق والعاصي والمبتدع يصلى عليه، وقد لا يصلى على بعضهم عموم الناس أعيان الناس من الوجهاء والعلماء والأمراء وغيرهم يتأخرون عن صلاة على بعضهم أهل البدع، كما كان الذي في أول الأمر لا يصلي على من عليه دين، وكما جاء أنه لا يصلى على قاتل نفسه ولا على الغالب وما أشبه ذلك، تحذيرا للأحياء لا يصلى على الوجهاء والأعيان والعلماء لكن يصلى عليه سائر، أما الكافر فلا يصلى عليه، ولهذا الفريابي كفر من شتم أبا بكر، ولما سأله الشيخ قال يصلي عليه قال لا، قال فسألته كيف نصنع به وهو يقول لا إله إلا الله، يعني أنه لا يفيد قول لا إله إلا الله، إذا قال لا إله إلا الله ثم فعل مكفرا فقط، إذا قال لا إله إلا الله ثم سب الصحابة أو شتم أبا بكر وعمر انتقلت كلمة لا إله إلا الله، انتقلت وبطلت، من قال لا إله إلا الله ثم سجد للسلام بطلت لا إله إلا الله، قال لا إله ثم دعا غير الله ولم يحل غير البصر، مثل الإنسان الذي توضى وأحسن الوضوء وتطهر وأحسن الطهارة ثم خرج منه بول أو غائب، أين ذهب للطهارة أو ريح؟ بطلت الطهارة، بطلت الطهارة بالآخر، فكذلك التوحيد إذا قال لا إله الله ثم سجد للصنم أو سب الله أو استهزأ بالله بكتابه أو برسوله أو أنكر أمرا معلوما لدين الضرورة أو قال صلاة غير واجبة أو شتم الصحابة أو سمع بنفسه بطلت كلمة التوحيد وصار كافر، ولهذا قال فنصلي عليه قال لا، فسألت كيف نسمع به وهو يقول لا إله إلا الله، بين لها أنها لا تفيد لأنها انتقلت عنه وبطل، ولهذا قال لا تمسوه بأيديكم ادفعوه بالخشب حتى تواروه في فطرته، لأنه نجس ليس له حرمة، كيف تكلمة الشمارة والكلب يرب يسحب ويدفن في حفرة حتى لا يتأذى نفسه وأحد، ليس له حرمة، بخلاف المسلم المؤمن لأنه يغسل ويصلى عليه ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين، اما الكافر فليس له فرض، بل ترمى جيفته كجيفه الشمال او الكلب وتدفن ويدفن حتى لا يتاذى الناس برائحته، ولهذا قال لا تنفسوا بايديكم ادفعوا بالخشب حتى تمروا بالخشب، لانه لا حق لنا بكفره وولاء التعوذ بالله، هذا في التحذير من البدع والكفر والتحذير من سب الصحابه وشتمهم، ولا سيما الصديق الاكبر وعمر وخلفاء الراشدين. نعم.
وقال محمد بن بشار قلت لعبد الرحمن بن مهدي احضر جنازة من سب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لو كان من عصبتي ما ورثته.
نعم. وهذه المقالة وهو محمد بن بشار العثمان العبدي البصري وهو من رجال الأئمة رجال الستة وعنه أصحاب الستة كلهم. قال لعبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور كلهم علماء التلميذ عالم كبير من رجال الأئمة الستة رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعبد الرحمن بن مهدي إمام مشهور معروف حافظ النقاد. قال له أحضر جنازة من تبع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لو كان من عصبتي ما ورثته. وهذا دليل على أن عبد الرحمن المهدي يكفر من تبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من سبهم وكفرهم وفسقهم فقد كذب الله، لأن الله زكاهم وعدلهم ووعدهم بالجنة. فالذي يسبهم ويكفرهم يكذب الله، وما كذب الله كفر، ولأنهم نقلت الدين وحمرت الشريعة. فإذا سب الصحابة أو كفر أو فسقوا ما صار هناك فسق بالدين. كيف فسق بدينك حملة الكفر أو الفساق ويشتمون ويسبون؟ من الذي نقل علينا القرآن؟ صحابة. من الذي نقل علينا الناس؟ صحابة. إذا كانوا كفار أو فساق كيف يسبوا بدين نقله كفار أو فساق؟ يستحقون السب. نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا كفر عبد الرحمن المهدي من سب أصحاب النبي، قال لو كان من عصم فيما ورثته. لماذا؟ لأنه كافر وأنا مسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم دائرة المسلم الكافر وهو كافر. يقول أنا مسلم وهذا بيسب أصحابي لو كان من وراء من عصم فيما ورثته، لأن المسلم لا يعرف الكافر والكافر لا يعرف. هذا دليل على أن عبد الرحمن المهدي الإمام المشهور يكفر من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه تحذير من ذرة الروافض الذين سبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرونه. نعم.
فقال أبو بكر بن وقال أبو بكر بن عياش لا أصلي على رافضي ولا حروري، لأن الرافضي يجعل عمر كافرا والحروري يجعل عليا كافرا.
وهذه الأثر عن أبي بكر بن عياش السائر بن أسدي وثقة العابد يقول لا أصلي على رافضي. والرافضي هو المنسوب إلى مذهب الرافضة، والرافضة هم الذين كفروا الصحابة ويفسقونهم ويزعمون أنهم يحبون أهل البيت ويغلونهم ويعبدون أهل البيت. أهل البيت يغلون في حبهم حتى يعبدونهم من دون الله، والصحابة يكفرونهم ويفسقونهم حتى يجعلون كفر الصحابة. يقول أبو بكر بن عياش لا أصلي على رافضي. ليش؟ لأنه كفر، هذا جعله كفر. ولا حروري، الحروري الخارجي الخوارج، وهم ثم حروري. الحروري نسبة إلى بلدة تسمى حرورة قرب العراق تجمع فيها الخوارج، فصاروا ينسبوا إليهم فيقال الحرورية ويقال واحد حروري. ولما جاء وهم المعروف عنه أنهم يعترضون ولا يعبدون بالسنة، ولما جاءت امرأة لعائشة رضي الله عنها تسأل، لكن ما عرفت السؤال، قالت ما بال الحياة تخلص الصبر ورسول الصلاة، فهمت أنها معترضة، قالت أحروري لكن أنت من الخوارج؟ قالت لا لست بحرورية ولا كنت بأسفل، لأن ما عرف السكر فرض عليه. ليش؟ لماذا الحياة تخلص الصبر ورسول الصلاة؟ ظنت أنها معترضة، لأن الخوارج يعترضون على السنة. فأبو بكر بن عياش يكفر الرافضي والخارجي. قال أما الرافضي فلأنه يكفر عمر قال وكفره، وأما الحروري فإنه يكفر عليا قال وكفره. الخوارج الآن الرافضة يكفرون الصحابة ويعبدون أهل البيت، والخوارج ينصبون العداوة لأهل البيت ويكفرون عليهم. ضده الرافضة يعبدون أهل البيت، والخوارج يكفرون أهل البيت وينصبون لهم يعبدون أهل البيت، ومن ذلك علي يكفرون على طرف مثيرة. أهل البيت الرافضة يعبدون علي، والخوارج يكفرون علي. فيقول أبو بكر عياش لا أصلي على رافضي ولا حروري خالد، لأن الرافضي يكفر عمر، ولأن الحروري يكفر عليا، فلا أصلي على واحد منهما. في تحريف بين الرافضة وبين الخوارج. نعم.
وقال طلحة بن مخرس الرافضة لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم لأنهم أهل ردة.
نعم. وهذه المقالة صاحب السدس فيه تكفير لأنه يفيد على أنه يرى كفر الرافضة ولا تنكح نساؤهم لأنهم كفر وثريون أشد من اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى تنكح نساؤهم. قال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والوثني والمشرك لا تحل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم، فدل على انه يرى ان الرافضه اشد كفرا من الوثنيين، لان اهل الكتاب اشد كفرا من اهل الكتاب، لان اهل الكتاب حط كفرهم فحلت ذبائحهم وحل نكاح نسائهم. واما الوثنيون فلان كفرهم غليظ لا تحل نساؤهم ولا ذبائحهم، والرافضه جعلهم من اهل الكفر الغليظ الذين الوثنيين ولم يجعلهم من اهل الكفر الخفيف. فقال الرافضه: لا تنكح نساؤهم ولا تحل ذبائحهم، بخلاف اليهود والنصارى فإنها تؤكل ذبائحهم وتنكح نساؤهم. أما الرافضة فلا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم لأنهم أهل الردة، غير تصحيح لأنهم مرتدون. نعم. عموم على العموم، عموم إيش؟ الرافضة نوع واحد، مو بنوع، هذيك الشيعة نوع. الشيعة طبقات منهم كافر منهم. في الحاق في الجريدية وفي الغرابية وفي الكذا وفي المخطئ اللي يخطئه جبريل وفي الرافضة، لكن الرافضة طائفة واحدة. ها؟ ايش؟ الشيعة اسم عام، اسم عام يشمل طوائف متعددة، والرافضة طائفة واحدة من طوائف الشيعة. الرافضة طائفة من طوائف الشيعة. كما لو قسمت الناس إلى أقسام، قسمت مثلا قلت أهل السنة أقسام، أهل السنة أربعة أقسام: مالكية وشافعية وحنابلة وإحنا. هل أهل السنة هذا عام تحته كم؟ أربعة طبقات. الشيعة عام تحته كم؟ 24 فرقة. فالرافضة فرقة من الفرق. فالذي يعتقد هذا الذي يكفر الصحابة ويعبد آل البيت ويزعم أن القرآن صار ثلثين ولم يبقى الثلث، هذه كفر. ليعبد آل البيت ويتوصل بهم هذا كفر، وليكفر الصحابة كفر. والذي يقول إنه لأنهم كذبوا لله، والذي يقول إن القرآن غير محفوظ ولا بقي إلا الثلث كافر لأنهم كذبوا لله في قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن كان يعتقد هذا الاعتقاد فهو كافر، ومن كان يتبرأ من هذه الاعتقادات ولا يسب الصحابة ولا يعبد آل البيت و يصدق الله في أن القرآن محفوظ فليس منه. نعم.
وقيل للحسن: إن فلانا غسل رجلا من أهل الأهواء، فقال: عرفوه أنه إن مات لم نصلي عليه.
نعم. وهذا الأثر الحسن بصري رحمه الله في تحليل أهل البدع، وأن أهل البدع لا يغسلون ولا تتبع جنائزه، تحريرا للأحياء حتى لا يفعلوا متفعلين. ولما قيل إن فلانا غسل رجلا من أهل البدع، فقال: عرفوا أنه إن مات لم يصلي عليه، تعزيرا له. هذا في تحذير من أهل البدع أنه لا تتبع جنائزهم ولا يصلى عليهم ولا يغسلون. نعم.
ونظر ابن سيرين إلى رجل من أصحابه في بعض محال البصرة، فقال له: يا فلان ما تصنع هاهنا؟ فقال: عس فلانا من علة، يعني رجلا من أهل الأهواء. فقال له ابن سيرين: إن مرضت لم نعد، وإن مت لم نصلي عليك إلا أن تتوب. قال: تب.
نعم. نظر ابن سيرين رحمه الله، محمد بن سيرين التابع والجليل، إلى رجل من أصحابه في بعض محال البصرة فسأله، قال: يا فلان ما تصنع هنا؟ قال: عث فلانا من العلة، عث مريض وهو من أهل البدع، عاد مريضا من أهل البدع. فزجر ابن سيرين وقال: إن مرضت لم أعد، وإن مت لم أصل عليك إلا أن تتوب. فقال الرجل: تبت الآن، تبت، لا أعود مريضا من أهل البدع. هذا في تحذير من أهل البدع والحذر من مجالستهم ومصاحبتهم وعياد مريضهم واتباع جنائزهم وترصيد أوتارهم، كل هذا يحذره أهل السنة.
وقال الفضيل: آكل طعام اليهودي والنصراني ولا آكل طعام صاحب بدعة.
نعم. هذا الفضيل ابن عياض يقول: آكل طعام اليهودي والنصراني، لأن الله أحل لنا ذبائحهم في قوله: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ولأن اليهود كفرا معروف كفر ضار. أما صاحب البدعة فلا آكل طعامه لأنه وإن لم يكن كافرا إلا أنه صاحب شبهة سلبية. فإذا أكلت طعامه أو جلست معه إذا جلس الإنسان معه وفي طعامه يخشى عليه المكر عليه في بدعته وأن يعتنق بدعته فيصيبه مع أصابه. أما اليهودي والنصراني معروف آخر مكشف يهودي ونصراني معروف فجعل كفره وضلاله والله وخف كفره لأنه صاحب كتاب والله تعالى خفف الأحكام فبحرنا أكل ذبائحهم وأكل حمسهم. أما أهل البدع فيجب الحذر منهم لأن أمرهم يؤثر لأنه ليس كفارا وإيمانهم ضعيف قد يجرون الإنسان إلى بدعته حيث لا يشعر. فلهذا فرق الفضيل بن عياض بين اليهودي والنصراني وبين صاحب البدعة. نعم.
وكان يقول اللهم لا تجعل لصاحب بدعة عندي يدا فيحبه قلبي.
نعم هذا في التحريم عن البدع. فلا يقول يدعو الله اللهم لا تجعل لصاحب بدعة يدا عندي يعني معروف لا تجعله معروفا عليك. لأن الإنسان جبل على حب أحسن إليه فإذا أحسن إلى الإنسان وكان له يد عندك فإن قلبه خطبة هو يدعو الله الفضيل ألا يكون لصاحب بدعة عليه معروفا حتى لا يخدعه قلبه في تحديث البدع والبعد عنه حتى لا يؤثر على الجسد. نعم.
وقال الفضيل إذا علم الله من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة رجوت أن يغفر الله له وإن قل عمله.
نعم لأن أكتب
حسب
عندي الشيء عندي لأن كراية البدعة دليل على حب السنة في تأكيد لأن كراهية البدعة دليل على حب السنة. هذه فقال الفضيل يقول إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب البدعة رجوت أن يغفر الله له وإن قل عمله. لأن لزوم السنة مع قلة العمل خير من كثرة العمل مع البدعة. فيقول إذا رأيت الشخص مبغض عن البدعة ويبتعد عنهم ويلزم السنة فهذا على خير عظيم ولو كان عمله قليل إذا كان يؤدي الفرائض ويتعلم الحارم لكن ما يكتمل صيام النفل ولا يكتمل صلاة النفل ولا يكتمل حج النفل لكنه مستقيم على السنة هذا يرجع له الخير. أما إذا كان لأن كراهية البدعة دليل على حبه للسنة إذا كان الإنسان يبغض أهل البدع ويبتعد عنهم ويحب أهل السنة ويلتزم بالسنة فإن الله يبارك في عمله ولو كان عمله قليلا ولو لم يكن كثير الصوم وكثير الصلاة ما دام ملتزما بالسنة مؤديا للفرض من عن حاله بخلاف الذي يركن إلى أهل البدع ويحب أهل البدع ولو كان عمله كثيرا فإنه على البدعة وهو موافق لأهل البدع فيخشى عليه ألا يقبل عمله ويخشى عليه أن يتأثر من البدعة. فالمقصود أن هذا الأثر معناه أن لزوم السنة مع العمل القليل خير من العمل الكثير مع البدعة في تحذير من البدعة.
وقال المروزي سألت أبا عبد الله عمن شتم أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله تعالى عنهم فقال ما أراه على الإسلام.
نعم هذه الرواية المروزي ويحتمل المروزي يعني المروزي والمروزي كلاهما شيخ الإمام أحمد لكن الغالب أنه إذا أريد المروزي بالذال فقال المروزي وإذا أريد المروزي قال أبو بكر المروزي والأقرب أنه المروزي قال المروزي سألت أبا عبد الله هو الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة عما شتم أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم فقال ما أراه على الإسلام يحتمل ما أراه يعني ما أعلمه على الإسلام أو ما أراه بضم الهمزة يعني ما أظنه على الإسلام الأقرب أنه ما أراه. لما سأل المروزي الإمام قد عما شتم أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة قال ما أظنه على الإسلام ما أظنه على الإسلام لولا ما النفاق في قلبه لما شتم الخلفاء الثلاثة وعائشة من المؤمنين قم يشتم أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة يدل على نفاق في قلبه. ما أرى يعني ما أظن، ما أرى يعني ما أظن بضم الهمزة، وما أرى في فتح الهمزة معنى ما أعلمه على الإسلام. فلقنا ما أراه يعني ما أعلمه على الإسلام، وهذا فيه دليل على أن الإمام أحمد يكفر من شتم الخلفاء الثلاثة، وروى عن الإمام أحمد روي عنه صراحة أن من شتم الشيخين فهو كافر، وهنا شتم الثلاثة وعائشة، وهذا فيه تحذير من سب الصحابة وشتمهم، وأن هذا من الأعمال الكفرية نعوذ بالله، في تحريم مذهب الرافضة. نعم.
وقال مالك بن أنس: الذي يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له سهم وإن قال أو قال نصيب في الإسلام.
نعم. وهذا المقال من الصحابي أو من الإمام المشهور إمام در إمام دار الهجرة، فيه تكفير من شتم أصحابه، قال الذي يشتم أصحاب رسول الله ليس له سهم أو قال نصيب في الإسلام، والذي ليس له رسول الإسلام خارج من الإسلام، ليس له سهم ولا رسول الإسلام، كل مؤمن له سهم رسول الإسلام، والذي ليس له سهم ولا رسول الإسلام ليس من أهل الإسلام. وهذا دليل على تكفير الإمام مالك رحمه الله من سب الصحابة وشتمهم وكفرهم، وقد روي عنه تكفير من أغاض الصحابة في قوله تعالى في سورة الفتح: ليغيظ بهم الكفار. قال الآية دليل على كفر الرافضة، لأن الصحابة يغيظهم الصحابة، ومن أغاض الصحابة هو كافر نص القرآن. نعم. وهي تحريف مذهب الرافضة. نعم.
وقال بشر بن الحارث: من شتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وإن صام وصلى وزعم أنه من المسلمين.
نعم. وهذه المقالة أيضا لبشر بن الحارث في تكفير من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كافر، ولهذا قال: وإن صام وصلى وزعم أنه من المسلمين إلا تنفع الصلاة وصوم مع كفره وضلاله، لأنه إذا فعل الكفر ما تفيد الأعمال، تكون أعمال حادثة. قال تعالى: ومن يكفر الإيمان فقد حدث عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم.
وقال الأوزاعي: من شتم أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقد ارتد عن دينه وأباح دمه.
نعم. وهذا الأثر الأوزاعي تصريح بكفر من شتم الصديق رضي الله عنه، فمن شتم فقد ارتد عن دينه وأباح دمه، دمه حلال وهذا الحلال لكفره وضلاله. فهذه الآثار الأربعة، الأثر الأول عن الإمام أحمد في تكفير من شتم الخلفاء الثلاثة، والأثر الثاني عن مالك بن أنس في تكفير من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر الثالث عن ابن الحارث في تكفير من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر الرابع عن الأوزاعي في تكفير أيضا من شتم الصديق رضي الله عنه. هذه كلها آثار عن الأئمة، كلها في تكفير الرافضة، الإمام أحمد ومالك بن أنس وبشر بن الحارث والأوزاعي، كلهم كفروا الرافضة صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال أبو عبيد: القاسم بن سلام لا حظ للرافضي في الفيء والغنيمة لقول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون الآية.
وهذا أيضا خامس، إمام الخامس وهو أبو عبيد القاسم بن سلام كفر الرافضي، قال: لا حظ للرافضي في الفيء والغنيمة، والذي لا حظ له الفيء والغنيمة كافر، لأن الفيء والغنيمة لا تكون للمسلمين. واستدل بالآية، هذا الدليل: والذين جاءوا بعدهم يقولون، وهي آية الحج، وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل الغنيمة لثلاث طوائف من الناس وليس منهم الرافضة، في قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين في السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ثم قال، ثم ذكر الأصناف الذين يأخذون فيه، فقال: للفقراء المهاجرين، هذا واحد. ثم قال: والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم وهم الأنصار. ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فصار الفيء بثلاث أصناف من المسلمين: الصنف الأول المهاجرون، والصنف الثاني الأنصار، والصنف الثالث من جاء بعدهم ممن يستغفر لمن سبقه، والرافضة ليسوا من المهاجرين ولا من الأنصار ولا من يستغفر للصحابة وإنما يسب الصحابة وإنما هم يسب الصحابة تدل على أن ليسوا من المهاجرين. هذا استدلال الإمام أبو عبيد الصحابي تدل بآية الحشر على أن الرافضة ليسوا من الإسلام لأن الله جعل الغريم هو الفيء للمسلمين وهم الصفات الثلاثة والرافضة ليسوا منهم. هذه الصفة الثالثة تدل على كفره وضعفه. نعم وفق الله جميعا وزق الله جميعا المنافع سبحانه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وقال حماد بن زيد: كنت مع أيوب ويونس وابن عون فمر بهم عمرو بن عبيد فسلم عليهم ووقف فلم يردوا عليه ثم جاز فما ذكروه.
والتخريج
رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها وقصته عن ابن عون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فهذا الاثر رواه حماد بن زيد انه كان مع ايوب ويونس وابن عون فمر بهم عمرو بن عبيد المعتزلي المعروف، وهو واصل بن عطاء أسس مذهب الاعتزال. عمرو بن عبيد واصل بن عطاء هم الذين أسسوا مذهب الاعتزال في أوائل المئة الثانية، وكان قبل ذلك يجلسان في حلقة الحسن البصري رحمه الله، ثم اعتزل مجلس الحسن البصري وصار يقرران في حلقة مستقلة أن الفاسق لا مؤمن ولا كافر، فقيل لهم من ذلك وقت هؤلاء المعتزلة لأنهم اعتزلوا الجماعة واعتزلوا مجلس الحسن البصري. عمرو بن عبيد معتزلي من أكثر مذهب الاعتزال، ولما مر حماد لما مر عمرو بن عبيد على هؤلاء الرهط من العلماء محمد بن زيد وأيوب ويونس بن عون سلم عليهم ووقف فلم يرد عليه الكلام حجرا له لأنه معتزلي أسس مذهب الاعتزال، ثم جاز كما ذكروه، يعني جاز الموضع ذهب ولم يذكروه. وهذا فيه دليل على أن العلماء والأئمة يهجرون أهل البدع ولا يردون السلام عليه، ثم في العزة لا يرد السلام عليه ولا تجاب دعوته ولا تتبع جنازته إلى مات ولا يعاد إلى مرض ولا يزوج يطري حجره والبعد عنه حتى يترك الناس البدع. هذا فيه تأديب وتعزير من العلماء لأهل البدع، وفيه تحذير لغيرهم أن يعتنقوا هذه البدع. وهذا محمول على أن الهجر يفيدهم، أما إذا كان الهجر لا يفيدهم بل يزيدهم شرا فلا يبصرون، لكن يستمر أهل السنة والعالم في نصيحتهم ودعوتهم لعل الله أن ينفعهم. أما إذا كان الهجر يرتدعون بهم ويجب هجرهم حتى يرتدعوا عن بدعتهم وحتى لا يقتدي بهم غيرهم وحتى تختفي البدع وتظهر السنة. نعم.
وقال الفضيل: يد الله على الجماعة ولا ينظر الله إلى صاحب بدعة.
نعم، الفضيل بن عياض: يد الله على الجماعة، فهما للسنة، هل السنة والجماعة، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه هم الجماعه، ولو كانوا قله هم قلون ويكثرون وهم طائفه منصوره، فهم السنه والجماعه، يد الله معه. ومن شد عنه شد في النار، من شد عنهم فهو متوعد في النار. قال الله عز وجل في كتابه المبين: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا وعيد لمن شاق الله ورسوله واتبع غير سبيل المؤمنين. ومن سلك مسلك البدع وخرج عن مذهب السنه والجماعه فقد اتبع غير سبيل المؤمنين وشاق الله ورسوله، فله يشمل هذا الوعيد: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال عليه الصلاه والسلام: سرقت اليهود على 71 فرقة، سرقت النصارى على 72 فرقة، وستسترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وثلاثة هي من كان على مثل ما أنا على اليوم وأصحابه. فالجماعة هم الفرقة النادية، وهم أهل السنة والجماعة، وهم الصحابة والتابعون ومن تبعهم من العلماء والأئمة، وهم أهل الحق ولو كانوا قلة. فمن كان على الحق هو الجماعة ولو كان واحدا، كما قال بعض السلف، قال: إذا كنت على الحق فأنت الجماعة ولو كنت وحدك. فلهذا قال الله: يد الله على الجماعة، ولا ينظر الله إلى صاحب البدعة، لأنه شاذ وخارج عن الجماعة. نعم.
وقال زائدة: قلت للمنصور: يا أبا عتاب، اليوم الذي يصوم فيه أحدنا ينتقص فيه الذين ينتقصون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما؟ قال: نعم.
يعني أراد زائدة منصور حينما استعرى منصور يسأله عن غيبة في أهل البدع وأهل الفسق، هل تعتبر غيبة؟ تبين له أنه لا غيبة لفاسق، الفاسق الذي يظهر البدع ويظهر المعاصي لا غيبة له، وهذا مستثنى من الغيبة، استثنى أشياء منها الجرح جرحا الرواة في سند الحديث حماية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مستثنى، وكذلك التعريف إذا كان لا يعرف إلا بما فيه من اللقب كذلك اللعمى والأعرج والأعوى، هذا مستثنى، وكذلك الذي يستفي كما قالت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ويكفيني ما يكفيني ولي بالمعروف ولد بالمعروف. قول رجل صحيح، قول رجل صحيح، هذا غيبة لكنه مستثنى مصرح إذا انتفق، وكذلك المظلوم الذي يكون حقا عند الحاكم مستثنى، وكذلك الفاسق الذي يظهر فسقه وبدعته لا غيبة له. إنسان يحلق الحتة فقلت في غيبة فلان حالق للحتة، هل هذا غيبة؟ لا، ليس بغيبة، هو حلق الحتة أمام الناس، كل يراه في الشوارع، في الشارع كل اللي يراه يحلق لحيه، هذا هو الذي فضح نفسه، ما في غيبة. الغيبة إذا كان مستور، كان شيء مستور لا يشرك أن يكون غيره ولا تفضح. أو واحد يشرب الدخان أمام نفس الشارع، تقول في مجلس فلان يشرب الدخان، هل هذا غيبة؟ ليس غيبة، لأنه هو الذي فضح نفسه أمام الناس يشرب الدخان. كذلك المبتدع إذا كان يظهر بدعة المولد أو بدعة الرفق أو بدعة المعتزلة أو بدعة الجهمية أو المرجع، ثم قلت فلان مرجع فلان خارجي فلان معتزلي فلان رافضي، لا غيبة له، لأنه هو الذي طمح نفسه وأظهر بدعة، هذا مستثنى من الغيبة. الغيبة أن يكون سبب السوء الحال قد أخطأ معصية، فهذا لا يذكر في مجمع الناس، لأن إلا بل الذي ينبغي الإنسان أن يصلح بما بينه وبين الله، إلا إذا كان فيه مصلحة مثلا، إذا أظهر بدعة أو أظهر فسق فهذا لا غيبة له. وكذلك إذا عرفت أن تزول، إذا عرفت تشتكي وتزول هذه المعصية، تنكر هذه المعصية، تتكلم مع ولاة الأمور، تتكلم مع رجال الفتوى، فهذا في الإنسان مستثنى. وكذلك ولهذا قال زائدة لمنصور: يا أبا، اليوم الذي يصوم في أحدنا ينتقص فيه الذين ينتقصون أبا بكر وعمر، يعني هل يعتبر هذا غيبة؟ ينتقص يعني يعيب، إذا عبت الذين يعيبون أبا بكر وعمر لا غيبة، لأن هؤلاء الذي يعيب أبا بكر وعمر فاسقين فلا غيبة له، فدل على أنه لا غيبة لأصحاب البدع الذين يعيبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتكلمون فيهم بعيبهم وذمهم وذكر شيء من مثالبهم بزعمهم، فإن هؤلاء لا غيبة لهم ولو كنت صائما، يتكلم فيه حذر أهل البدع وتعيب أهل البدع ولو كنت صائما، ولا يعتبر هذا من غيبة. نعم.
وكان الحسن يقول ليس لأصحاب البدع غيبة.
صدق حسن يقول ليس لأصحاب البدع غيبة، لأنه صاحب البدع هو الذي يظهر بدعته فضحها نفسه أمام الناس فلا غيبة له، لكن لو كان مستور ولا غيبة بدعته ولا يعلم عنه شيء فلا تتكلم فيه في غيبته. نعم.
وقال عطاء ما أذن الله لصاحب بدعة في ثوبه.
نعم، هذا عطاء يقول ان صاحب البدعة بعيد من ثوبه، لأنه يعتقد أنه على الحق، وهو غالب أنه لا يتوب، وهذا على الأغلب، وقد يعلن الله له بالتوبة وله الحكمة البالغة، قد يتوب قدم الله عليه بالتوبة، لكن هذا في الغالب، في الغالب أن صاحب البدعة لا يتوب وقد يتوب. نعم. نعم.
وقال أبو عبيد عاشرت الناس وكلمت أهل الكلام فما رأيت قوما أوسخ وسخا ولا أقدر قدرا ولا أضعف حجة ولا أحمق من الرافضة.
هذه الأثر من قال أبي عبيد القاسم السلام الإمام المشهور يبين فساد مذهب الرافضة وخسته وقذارته، حيث أنهم يكسرون الصحابة ويعيبونهم ويفسقونهم ويلعنونهم والعياذ بالله، وهم خير الناس وافضل الناس بعد الانبياء، فدل على خشيتهم وخلافهم. ولهذا قال عاشرت الناس وكلمت اهل الكلام واهل البدع فما رايت قوما اوسخ وسخا ولا عقل قدرا ولا اضعف حجه ولا احمق من الظاهره، ليس لهم حجه وليس لهم دليل، فيهم مبني على الخير، وهم اكثر الطوائف كما قال الامام الشيخ الثاني سمير اكثر الطوائف الظاهره، أكثر الطوائف الرافضة، هكذا قال الإمام الثاني، قال الشعبي أكثر الطوائف الرافضة، ولو أردت أن يملأوا لي هذا البيت ذهبا لملأوه على أن أكذب لهم على أن أكذب لعلي وعلي البيت، يقول لو أردت أن يملأوا لي البيت ذهب ملأوه بشرط أن أكذب لهم على أكذب لهم وأظنهم حديثي علي وعلي البيت، هم لا يبلغون الكذب، والله دينهم الكذب ومذهبهم مبني على 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 الدلسة وعدم الوضوح، ولهذا يقولون إذا اختلفت الإمامية في قولين عن الرافضة، يقولون إذا اختلفت الإمامية في قولين واحد القولين لا يعرف له قائل فالحق في القول الذي لا يعرف له قائل، هذا يدل على أن دينهم مبني على جلسة هو عدم الوضوح. نعم.
وذكرت الأهواء عند رقبة بن مثقل،
رقبة بن مثقل
عند رقبة بن مثقل فقال أما الرافضة فإنهم اتخذوا البهتان حجة، وأما المرجئة فعلى دين الملوك، وأما الزيدية فأحسب أن الذي وضع لهم رأيهم امرأة، وأما المعتزلة فوالله ما خرجت إلى ضيعتي فظننت أني أرجع إلا وهم قد رجعوا عن رأيهم.
نعم. ذكرت الأهواء يعني البدع عند رقبة المصطلة، فذكر هذه البدع بدعة الرافضة والمرجئة والزيدية والمعتزلة، خمس بدع. فأما الرافضة فإنهم اتخذوا البهتان حجة، يعني لأنهم ليس عندهم دليل، لا دليل عندهم، والبهتان هو كذب، البهتان هو كذب، أدلتهم البهتان هو كذب، اتخذوا البهتان هو كذب حجة، فهم يكذبون على علي ويكذبون على أهل البيت ويكذبون على الصحابة ويكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم ويضعون الحديث، فاتخذوا البهتان حجة. وأما المرجئة فعلى دين الملوك، المرجئة الذين يقولون ان الاعمال ليست داخله في مسمى الايمان, والمعاصي لا تضر على دين الملوك. هذا يوافق الملوك, يوافق كثير من الملوك الذين يفعلون المعاصي ولا يبالون, يوافقهم مذهب المرجئه. وهم جاء يقولون الايمان تصدق القلب فقط, واما المعاصي ما تضر الايمان والكبائر. وهذا يوافق الملوك المراد الاغلب, والا في الملوك فيهم صلحاء, فيهم صلحاء, ولكن الاغلب المراد الاغلب اغلب الملوك لا يبالون بالكبائر والمعاصي, فيناسبهم مذهب المرجئه. يعني المرجئه الغلاف الذين وهم الطائفه الاولى يرون ان الايمان تصديق بالقلب او معرفه بالقلب, واما الاعمال ليست من الايمان بل وليست واجبه, لو فعل جميع الكبائر لا يضر. هذا يناسب الملوك بالفصل. وهذا مراد الاغلب, مراد هذا على الاغلب وليس هذا كل الملوك. واما الزيديه فاحسبوا ان الذي وضع لهم رائع امراه, الزيديه طائفه من الشيعه ولكن من اخف صواب الشيعه, هم الذين يفضلون علي على ابي بكر وعمر. وعلي رضي الله عنه طلب الذين يسبون ابي بكر وعمر طلبهم ليقتلهم, طلبوا فروا منه, قال من سب ابي بكر وعمر قتلته, فروا من سيفه الاسلام. وطلب الذين يفضلون على ابي بكر وعمر ليجد كل واحد منهم 80 جلده حتى المحتل. فعلي رضي الله عنه طلب الزيديه الذين يصدون على علي ليجزيهم 8 جلده حتى المسلم, لانهم يشترون حتى الاقل. واما السبابه الذين يصدون على بكر وعمر طلبهم ليقتلهم ويقطع رقابهم فهربوا منه. فالزيديه يقول احسن من الذي وضع له رائحه امراه, يعني بفساده ونقصه. واما المعتزله فوالله ما خرجت الى ضيعتي ان كان مزرعه لها, فظننت ان ارجع الا وقد رجعوا عن رايهم لفساده. وهم يقولون ان الذين يرون ان الله العباد خلقوا افعالهم, وان الانسان هو الذي خلق افعال نفسه طاعه ومعصيه, ويرون ان العاصي خرج من الايمان ولم يسقط الكفر. فسد هذا يقول لا مؤمن ولا كافر, كيف يقول لا مؤمن ولا كافر؟ خرج من الايمان ولم يسقط الكفر في منزلة بين منزلتين, هذا فاسد وفساده واضح. ولهذا قال ما خرجت الى ضيعتي الى يعني بستاني ومزرعتي فظننت اني ارجع الا وقد الا انهم قد رجعوا عن رايهم ببيانهم في وضوح فساده. نعم.
وقال طلحه بن مسرف لولا اني على وضوء لاخبرتكم بما تقول الرافضه.
نعم, يعني لكونه مذهبا, لكونه قولا شنيعا قولا قبيحا سيئا, فهو يحب ان ينزه لسانه اذا كان متوضئ عن قولهم الفاسد وسبهم الصحابه رضوان الله عليهم وتكفيرهم لهم. فقال لولا اني على وضوء واحب ان ننزه لساني عن الكلام البذيء الذي يقوله الرافضه لاخبرتكم بقولهم. نعم.
وخرج وقال مغيرة خرج جرير بن عبد الله وعدي بن حاتم وحنظلة الكاتب من الكوفة حتى نزلوا القرقيسية وقالوا لا نقيم ببلدة يشتم فيها عثمان بن عفان.
نعم. قال مغيرة خرج حول العلماء جرير بن عبد الله الصحابة والصحابة جرير بن عبد الله البجلي و عدي بن حاتم الطائي وحنظلة بن الربيع الصيفي. قال فيه التحذير من طاعة رؤساء الدنيا في المعاصي والبدع, فإن من أطاع الناس ولا سيما الرؤساء في معصية الله فإن هذا سبب جيد سلاح من الدين. فمن أطاع الرؤساء أو الأمراء أو الأغنياء أو الوجهاء أطاعهم في المعاصي والبدع فإنه يخشى عليه أن ينسى أو ينتسخ الدين من قلبه, لأن المعاصي والبدع بريد والبدع أشد, فلا يجوز طاعة أحد في المعاصي ولا في البدع, الواجب الحذر من البدع والمعاصي فإنها بريد الكفر ويسبب في فسخ الدين من القلوب. ففي تحذير من البدع والمعاصي وأنه لا يطاع أحد في المعاصي ولا في البدع، لا طاعة المخلوق معصية الخالق، لا رئيس ولا أمير ولا وجيه ولا عالم ولا كبير ولا أب ولا زوج ولا سيد، لا أحد فأحد يطاع في المعاصي والبدع، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. نعم.
وقال الشعبي: إذا أطاع الناس سلطانهم فيما يبتدع لهم أخرج الله من قلوبهم الإيمان وأسكنها الرعب.
نعم. وهذا تحذير من الشعبي تابع الجليل، تحذير من طاعة السلطان في البدع. إذا أطاع الناس سلطانهم فيما يبتدع لهم أخرج الله من قلوبهم الإيمان وأسكنها الرعب، وذلك لأن المعاصي على البدع بردكم، فإذا أطاعوه في البدع أخرج الله من قلوبهم الإيمان الكامل وبقي أصل الإيمان الضعيف، ولا تزال البدع بدعة بعد بدعة حتى توصل الإنسان إلى الكفر. ففيه تحذير من طاعة السلطان وغير السلطان في البدع والمعاصي، لا أحد يطاع في البدع والمعاصي. نعم.
وقال الحسن: فيأتي أمراء يدعون الناس إلى مخالفة السنة فتطيعهم الرعية خوفا على ذهاب دنياهم، فعندها سلبهم الله الإيمان وأورثهم الفقر ونزع منهم الصبر ولم يأجرهم عليه.
وهذه المقالة من الحسن رحمه الله تحذير من طاعة الأمراء فيما يخالف السنة من البدع، وأن هذا يكون في آخر الزمان. قال: فيأتي أمراء يدعون الناس إلى مخالفة السنة فتطيعه الرعية خوفا على ذهاب دنياهم، فعندها يعاقبون بلا خلفة، إن أطاعوه خوفا من ذهاب الدنيا فعاقبهم الله بنقيض غصبهم فسلبهم الإيمان وورثهم الفقر. والإنسان يعامل بنقيض غصبه، العاصي يعامل بنقيض غصبه، فمن أطاع السلطان خوفا على ماله ودنياه عاقبه الله بالفقر وورثه الله الفقر وسلب منه الإيمان ونزع منه الصبر ولم يعجرهم عليه. عليه تحذير من البدع، وأنه لا يطاع أحد في البدع والمعاصي، لا السلطان ولا الأمير ولا العالم ولا الكبير ولا الغني ولا الزوج ولا الأب ولا السيد، لا طاعة المخلوق ولا في الخالق. نعم.
وقال يونس بن عبيد: إذا خالف السلطان السنة وقالت الرعية قد أمرنا بطاعته أسكن الله قلوبهم الشك وأورثهم التطاعن.
هذا فيه دليل على أن صاحب البدعة يعاقب، إذا خالف السلطان السنة وقالت الرعية قد أمرنا بطاعته، هذا غلط من هؤلاء القائلين، أمرنا بطاعتهم في طاعة الله، ولهذا قال: لا طاعة لهم في معصية الحال. وفي الحديث الآخر: أطيعهم ما أطاعوا الله ورسوله، ما معناه؟ أنه قيد بطاعة الأمراء في طاعة الله ورسوله، إنما الطاعة في المعروف، فإذا أطاعوهم في المعصية وقالوا أمرنا بطاعتهم أورثهم ذلك الشك بسبب قبول البدعة ومخالفة السنة، وحينئذ يسلط الله بعضهم على بعض ويوريكم التطاعن فيما بينهم، يعني يعيب بعضهم بعضا، وقد يؤدي هذا إلى القتال والفتنة بسبب مخالفة السنة وقبول البدعة التي تورثهم الشك، وبالتالي تورثهم البغضة والعداوة والتطاعن والقتال، كل هذا من أسباب المعاصي والبدع. نعم. في تحذير من المعاصي والبدع. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: دين المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال سليمان بن داود: لا تحكموا على أحد بشيء حتى تنظروا من يخالل. رواه أبو داود والترمذي وحسنه والقباعي عن أبي هريرة وتساءل ابن جوزي فأورده في الموضوعات، ومن ثم خطاه الزركشي وتبعه في الدرر. وقال الحافظ في اللآلق: والقول ما قال الترمذي، يعني أن الحديث حسن. ورواه ابن بطة بالكبرى من خمسة طرق، ورواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها. ورواه شهاب الخضاعي في مسنده من حديث أبي هريرة مرفوعا. وقد أشار إلى هذا العزوني في كشف الخفاء.
نعم، وهذا الحديث فيه أن الإنسان على دين خليله، دين المرء على دين خليله، يعني صاحبه هو صديقه، فلينظر أحد ثم من خاله. فإذا كان الإنسان صديقه وجليسه صاحب السنة فهو من السنة، وإذا كان صاحب بدعة فهو من البدعة، وإذا كان صاحب معصية فهو من أصحاب المعاصي. عن المرء هذا يقول السؤال، عن المرء لا تسأل وسأل عن قريب، فكل قريب في المقارن يقتل. هذا فيه التحذير من مصاحبة أهل البدع وأهل المعاصي، لأنهم يدرون إلى ما هم عليه. إذا خلط أهل الشرك دره إلى الشرك، وإذا صاحب أهل البدع دره إلى البدع، وإذا صاحب أهل المعاصي دره إلى المعاصي. كما سبق الحديث مثل جليس الصالح وجليس السوء كحامل الوسك ولا تحكي، فحامل الوسك إما أن يحجيك وإما أن تقطع منه وإما أن يحجيك وإما أن تجده منه ريحة طيبة، ولا تحكي إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجده منه ريحة كريهة. وكذلك قول سليمان بن داود، لا تحكم على أحد بشيء حتى تنظر من يخالف، لا تحكم على الشخص حتى تنظر قريبة والصاحبة والصديقة وجريدة، فإنك تجده مثله. إن كان قرينه مشركا فالغالب أنه واقف في الشرك، وإن كان قرينه مبتدع فهو مبتدع، وإن كان قرينه عاصي فهو عاصي، وإن كان قرينه مطيع من أهل السنة فهو مطيع. نعم، وفق الله جميعا وطاعته ورزق الله جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وأوحى الله عز وجل إلى موسى: يا موسى كن يقظانا وارتد بنفسك إخوانا، وكل خزن لا يوافيك على مسرتي فاحذر، فإنه لك عدو وأنا منه بريء.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا من الآثار الإسرائيلية، مقول عن بني إسرائيل، وكان على المؤلف رحمه الله ألا يأتي بالآثار الإسرائيلية اكتفاء بالنصوص والكتاب والسنة والآثار الصحيحة عن السلف، ولكنه أراد أن يذكر ما ورد في الباب من باب الاستشهاد، وإلا فإن هذا من آثار الإسرائيلية التي ليس لها خطام ولا زمام. نعم، وهذا فيه أن الله أوحى إلى موسى: يا موسى كن إخوانا وارتد بنفسك إخوانا، وكل خزي لا يوفيك على مسرتي في الأحرار، فإنه لك عدو وأنا منه بريء. يعني هذا أنه فيه تحذير من البدع، تحذير من أحكام ذلك السوء، والخدم صديق والصاحب إذا كان على بدعة فإنه يكون مخالفا للإنسان، وهو عدو لله بقدر ما فيه من البدعة، وإن كان ذلك مكسر فهو عدو لله كامل العداوة. ولكن هذا من أثر الصعيدية التي ليس لها خطاب ولا إمام. نعم، لأنه لا بد في الأثر أن يكون بسند متصل، ولم يعد المؤلف رحمه الله هذا أيضا أحد. وأحيانا يعزى عمن يأخذ عن بني إسرائيل من التابعين، وبينه وبين موسى عليه السلام جهور تنقطع دونها أعناق المطي، فما الذي سمع من موسى عليه الصلاة والسلام؟ المقصود أن هذا من الآثار الإسرائيلية، لكن والله رحمه الله رجع ليستشهد به. نعم،
وقال ابن المبارك: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا أسالفته.
من خفيت علينا إيش؟
من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا إلفته.
وهذا كما قال ابن عبد الله المبارك الإمام الزاهد المشهور، يقول من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا كلفته، يعني لو أخفى المبتدع بدعته فإنه لا يخفى، لا تخفى إلفته ومصاحبته، فلا بد أن يصاحب أهل البدع، فإذا صاحب أهل البدع عرفنا أنه مبتدع، وإن أخفى بدعته، لكن كونه صاحب أهل البدع ويألف أهل البدع ويرشد إلى أهل البدع هذا دليل على بدعته، فمن خفت علينا بدعته لم تخفى علينا إلفته، فيه تحذير من أهل البدع، فيه أن الأدلة على أهل البدع أن يصاحب الإنسان أهل البدع، فمن صاحب أهل البدع فهو منه، ومن صاحب أهل المعاصي فهو منه، ومن صاحب الكفار وصفهم وهكذا. نعم.
وقيل إنه كان للمجوس دين وكتاب، فوقع ملك منهم على أخته وقد كان هويها، فخاف رعيته فقال: إن الذي صنعت حلال، ثم قتلهم على ذلك، فظهر عليهم حتى بغى في المجوس نكاح الأخوات،
حتى بقي
في المجوس نكاح الأخوات والأمهات، وبطلت شريعتهم الأولى.
نعم، هذا معروف من المجوس أنهم يجدون نكاح الأمهات والأخوات، ويقال إن لهم كما قال المؤلف رحمه الله إنه كان لهم دين وكتاب، وأنه وقع ملك منهم على أخته فرفع كتابها، والله أعلم بهذا. والمجوس هم الذين يعبدون النار، قال لهم مجوس هم عباد النار، وهم ملحقوا بأهل الكتاب في أهل الجزية، ولهذا بين الله تعالى في كتابه العظيم أن أهل الكتاب يؤخذ منهم الجزية في قول قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فأهل الكتاب من اليهود والنصارى يخيرون بين الإسلام أو الجزية أو الشيء. وأما سائر الكفرة من المشركين والوثنيين والمجوس وغيرهم فيخيرون بين الشيئين، بين الإسلام والكفر، لأن أهل الكتاب لم يخف كفرهم، يعني كان لهم كتاب، فصارت لهم أحكام خاصة، فصارت يحل نكاح نسائهم وتحل ذبائحهم، قال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم طعامهم ذبائحهم، قال: والمحصنات والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، يعني حل لهم. أما المجوس فإنهم يلحقون في أهل الكتاب في أخذ الجزية، لما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، ويقال إن لهم صفة الكتاب، وأن الكتاب رفع، فالله أعلم. فهم يلحقون في أهل الكتاب في أخذ الجزية، لكن ليسوا ملحقين في أهل الكتاب في الأحكام الأخرى في حل نسائهم وذبائحهم. وهذا الأثر لا يظهر يعني وجه إرادة المؤلف رحمه الله إلا من جهة أن أهل البدع قد توصلهم بدعة من الكفر، وقد يصلون إلى ينتقل من بدعة الشيطان يتجرد الإنسان، ينتقل من بدعة إلى الكفر إلى اليهودية أو النصرانية أو المجوسية، فيكون من المجوس. نعم.
وقال الحسن: لا يزال هذا الدين متينا ما لم تقع الأهواء في السلطان، هم الذين يدينون الناس، فإذا وقع فيهم فمن يدينهم؟
نعم. وقال الحسن رحمه الله: لا يزال هذا الدين متينا قويا ما لم تقع الأهواء في السلطان. الأهواء البدع، فيه التحذير من البدع، وأن البدع تضعف الدين، تضعف الإيمان، تنقص الإيمان، وإذا كان هذا مكفرة فإن تقضي على الإيمان. لا يزال هذا الدين متينا قويا حتى تقع الأهواء والبدع فيضعف الدين، إذا وقع له السلطان، لأن الناس على دين ملوكهم، الناس على دين ملوكهم، ولهذا قال: هم الذين يدين الناس، فإذا وقع فيهم فمن يدينهم؟ فهذا فيه التحذير من البدع، وأنها تضعف الدين، وإذا وقعت في السلاطين صاروا يجبرون الناس على البدع، كما حصل المأمون خليفة المأمون العباسي فإنه اعتنق بدعة القول بخلق القرآن وحمل الناس على ذلك وأجبر العلماء على القول بها، ومن لم يقل بخلق القرآن يسجن في السجون، سجن الإمام أحمد رحمه الله وضرب على هذه البدعة على بدعة القول بخلق القرآن صرك شامخا كالجبل لا يتزحزح حتى أذن الله بانتهاء المحنة. كلمة رحمة رحمه الله ثبته الله وصلى إمام أهل السنة والجماعة ومن العلماء من تأول ولهم رخصة في هذا لأنهم أكرهوا على هذا السجن والضرب والقتل، فإذا اعتنق السلطان في البدعة حمل الناس عليها وهذا من البلاء والنقصان.
فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا وقع الناس في الشر فقل لا أسوة لي في الشر، ليوطن المرء نفسه على أنه إن كفر الناس كلهم لم يكفر.
نعم، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا وقع الناس في الشر فقل لا أسوة لي في الشر، لا أتأثر بأهل الشر وإنما أتأثر بأهل الخير، بأهل السنة والجماعة، وأهل البدعة أهل الشر، البدع والشر. إذا وقع نفس البدع والشر فلا تتأسى بها، ولكن تأسى بها في الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين والأئمة وأهل السنة والجماعة، كما قال الله: لقد كان لك في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فلا أسوة في الشر وفي أهل الشر وأهل البدع، ولهذا قال مسعود رضي الله عنه: إذا وقع الناس في الشر فقل لا أسوة لي في الشر، ليوطن المرء نفسه على أنه إن كفر الناس كلهم لم يكفر، يوطن الإنسان نفسه أنه عبد لله مأمور بالعمل بالكتاب والسنة ولو كفر الناس كلهم، فلا يوطن الإنسان نفسه على أنه إن كفر الناس كلهم لم يكفر، وإن ابتدعوا لم يبتدعوا وإن عصوا لم يعصوا. هذا في التحذير من البدع وتحذير اتباع الناس. بعض الناس إن معه يتبع كل ناعم، إذا رأى الناس كفروا كفروا، إذا رأى الناس ابتدعوا ابتدعوا، إذا رأى الناس عصوا عصوا، مع الناس إن معه لا تقلد دينك الرجال ولا تكن إن معه، ووطن نفسك على أن تعمل بالكتاب والسنة ولا تتأسى بالأشرار ولا بأهل البدع. نعم.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لسويد بن غفلة: إنك لعلك أن تخلف بعدي فأطع الأمير وإن كان عبدا مجدعا، إن ظلمك فاصبر وإن حرمك فاصبر، وإن أرادك على أمر ينتقض دينك فقل
على أمر، وإن أرادك على أمر
ينتقض
أو ينقض دينك،
وإن أرادك على أمر ينقض دينك فقل دمي دون ديني.
وهذا الأخ المقالة لعمر بن الخطاب رحمه الله سويد بن غفلة الجعفي، قال: إنك لعلك أن تخلف بعدي فأطع الأمير وإن كان عبدا مجدعا، مجدعا يعني مجدع على أطراف مقطوع الأنف أو الأذن أو جد أو رجل، والمعنى أنه يجب طاعة ولاة الأمور في طاعة الله عز وجل وفي الأمور المباحة، ولو كان عبدا حبشيا كما في الحج الآخر، فأمره من عمر الخطاب أخذ من الحج الآخر حج أبي ذر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع وأطع، وإن كان عبدا حبشيا مجد على الأطراف. الحي الآخر أن أبا ذر رضي الله عنه قال: أمرني حي أن أسمع وأطيع وإن كان عبد حبشيا، وفي لفظ: ولو لحبشي وجد على أطراف. والمعنى أن تفلت الولاية لولي الأمر إذا غلب الناس بسيفه وسلطانه وجب السمع له والطاعة، تثبت الخلافة والولاية لولي الأمر باختيار أهل الحل والعقل كما اختار الصحابة الصديق وكما اختاروا عثمان وعلي الحل والعقد، وتثبت بولايه العهد من الامير السابق وصلت الشمس، كما ثبتت الخلافه لعمر بولايه العهد من ابي بكر الصديق، وتثبت الخلافه بالقوه والله. اذا غلب الناس بقوته وسلطانه وسيفه فجر السمع له والطاعه، كما في هذا الحديث امر بخليل ان اسمع واطيع وان كان عبدا حبشيا جد على الله. ولو لحبشي كان رأسه جبيبا تثبت له الخلاف. أما إذا كان الاختيار والانتخاب للحل العقد فإنهم يختارون من هو فرص الشؤون، كما اختار من قريش إذا وجد فيهم من هو أهل لذلك، كما في الصحيحين أن لا يزال هذا الأمر، يعني في قريش ما بقي منه اثنان، لكن بقيت قد ما أقاموا الدين، إذا وجد منه قيموا الدين والاختيار والانتخاب المسلمين وجب أن يختاروا، وإذا لم يجد منه قيموا الدين يختار معين، وإذا غلب الناس بسيفه وقوته وسلطانه وجب السمع له والطاعة، لكن في المعروف إنه طاعة المعروف ما يطاع في المعاصي ولا يطاع فيما يخالف شرع الله، إنما يطاع في طاعة الله ورسوله ويطاع في الأمور المباحة، إنما الطاعة في المعروف. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصى بسويد ان يعمل بهذا المسجد، فقال له انك لعلك ان تخلف بعد فوق اطع الامير وان كان عبدا مجدعا، يعني اذا غلب الامير سيدي السلطان وجب السمع له والطاعه، ثبت له خلافه ولو كان عبدا مجدعا اخرى، وعليك ان تصبر ان ظلمك فاصبر، وله في الاخر وان ضرب ظهرك واخذ مالك ان ظلمك فاصبر، ولا تكن على ولي الامر ولا تقاتله ولا تعلم الناس عليه ولو كنت مظلوم، لان هذا ترسل عليه مساء، هذه مفسده صحيح مفسده، كن ظلمك وضرب ظهرك واخذ مالك فهي مفسده، لكن مفسده الخروج على ولي الامر اعظم، ترسل عليها اراقه الدماء واختلال الامن وتربص الاعداء الدواعي واختلال حياه الناس الى غير ذلك من الفتن التي تاتي على الاصل ولي الامر. ولهذا قال اطع الامير وان كان عبدا مجدعا، ان ظلمك فاصبر وان حرمك فاصبر، ايضا حرمك يعني اخذ مالك او حرمك من حقك او ظلمك باخذ مالك او بضرب ظهرك، وان ارادك على امر ينقض دينك فقل دمي دون دين، يعني لا توافق على امر ينقض دينك، لا توافق على الكفر ولا على المعاصي، اصبر حتى ولو قتلت، دين الإنسان مقدم على مالك، لكن المكره له رخصة إذا أكره على كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذا إذا كان الإكراه ملجئ هذا عذر له، قال الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وهذا وإن لم يكن فيه يعني كلام في البدع لكن عام، كلام وصية عمر رضي الله عنه عامة، اصبر على ولي الأمر ولو كان ولو حصلت من معصية أو حصلت من البدعة، لكن لا توافق على فعل المعاصي ولا على فعل البدع، لا تفعل المعاصي ولا تفعل في فعل البدع ولا في فعل المعاصي. نعم.
وقال مطرف بن عبد الله: من بذل دينه دون ماله أورثه الله الفقر وحشره يوم القيامة في من يحمل الراية بين يدي إبليس إلى جهنم.
هذا مقاله مطرف عبد الله الشخير الإمام التابعي المعروف، يقول مطرف عبد الله: من بذل دينه دون ماله أورثه الله الفقر، يعني قدم المال على الدين وأخذ المال ودفع دينه، وقال طلب منه أن يترك طلب منه الكفر فأخذ المال، يعني دفع دينه وهو الإسلام وأخذ المال، أو طلب منه البدعة أو طلب منه المعصية، فمن بذل دينه دون ماله ومن قدم المال على الدين أورثه الله فقر وحشره يوم القيامة فيما يحمل الراية بين يدي إبليس إلى جهنم. هذا إذا بذل دينه يعني وفعل الكفر، فلا شك أنه كافر. أما إذا بذل دينه يعني فيما فعل المعصية فيما دون الشرك وفيما دون الكفر فإنه يكون ضعيف الإيمان وناقص الإيمان إذا لم يستحل هذه الكبيرة. نعم. وفيه تحذير من البدع ومن ذلك البدع ومن كبائر البدع. نعم. فالبدع إذا كانت مكفرة وبذل ماله دون ماله فله هذا الحكم، فإنه يورث الله الفقر ويحشر يوم القيامة مع إبليس إلى جهنم نعوذ بالله. كفرة إن الله جامع الكفر ويحشر في جهنم جميعا. وإن كانت البدعة غير مكفرة ودون الشرك فهو ضعيف الإيمان وهو على خطر. نعم.
وقال الفضيل بن عياض: أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله.
صدق رحمه الله، هذا لفظ حديث. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، ومعنى الحب في الله أن تحب ما يحبه الله من شخص أو فعل أو فقر. حب ما يحبه الله من شخص تحبه، الشخص المستقيم على طاعة الله الذي يؤدي فرائض الله ويأتي عن محارم الله ويبتعد عن البدع ويستقيم على دينه تحبه ولو كان بعيدا ولو لم يكن من قبيله ولو لم يكن من قرابته ولو لم يكن من أهل بلده ولو كان عجميا وأنت عربي، حبه لدينه استقامته هذا هو الحب لله. وتبغض الإنسان إذا كان منحرف، تبغضه الكافر بكفره وفاسق لبسته والمؤتد بدعته ولو كان اخاك من ابيك وامك ولو كان اقرب من ابيك ولو كان اباك، لا تحبه لدينه ولكن تعامل الوالدين ولو كان كافرا تعاملهم معامله حسنه تفتش اليهما كما قال الله تعالى في الوالدين الكافرين: وان جاهداك على ان تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ثم قال سبحانه: وصاحبها في الدنيا معروف، صاحب الوالد ولو كان صاحب الدنيا معروف تحسن اليه تنفق اليه تلطف معه وان كان عدوا لك في هذا الدين وان كنت تبغضه في هذا الدين وكذلك الابن وكذلك الاخ هذا هو الحب له والبغض له. يحب ما يحبه الانسان من فعل او شخص او حكم الاحكام الشرعيه والافعال التي شرعها الله والاشخاص حب الابرار والمستقيمين ولو كانوا ابعد الناس من كذا. وتبغض الاشرار والفساق والعصاة ولو كانوا من اقربائك هذا هو الحب له والبغض له. ومن ذلك بغض اهل البدع، من الحب له والبغض له تبغض اهل البدع ولو كانوا اقرباء وتبتعد عنهم وتحذر من الاقصاء الى بدعتهم. نعم.
وقال الفضيل: صاحب بدعه لا تأمنه على دينك ولا تشاوره في أمرك ولا تجلس إليه، فإنه من جلس إلى صاحب بدعة ورثه الله العمى.
الله العظيم. نعم. هذا فقال الفضيل العياض رحمه الله: يقول صاحب بدعة لا تأمنه على دينك. نعم، لا يؤمن لأن عنده نوع من الخيانة، إذا كانت البدعة غير مكفرة إذا كانت البدعة مكفرة فهو خائن فلا يؤمن. من خان الله فلم يلتزم بعقد الإسلام والإيمان فلا يؤمن، وإذا كانت بدعته لا تكفر فهو ضعيف الإيمان ولا تكفر الإيمان فلا يؤمن. صاحب بدعة لا تنهى على دينك. نعم. ولا تشاور في أمره، ليس أهلا للمشورة لأنه غير مؤتمن، ولا تجلس إليه فإن الجلوس إليه يضرك ويؤثر عليك إلا على وجه النصيحة والدعوة إلى بشيء كتاب السنة وبعد عن البدعة وهو يستفيد هذا مطلوب. أما تجلس إليه مداهنة فهذا ممنوع، ولهذا قال: لا تجلس إليه فإنه من جلس إلى صاحب البدعة أورثه الله العمى. العمى في بصيرة يعني، لأن المعاصي والبدع نوع من العمى، والعمى الكامل هو الكفر، الكفر عمى عام كامل، والمعاصي والبدع نوع من العمى. نعم.
فقال الفضيل: نظر المؤمن إلى المؤمن جلاء القلب، ونظر الرجل إلى صاحب البدعة يورثه العمى يعني في قلبه.
نعم. جلاء كسر الجيل. الفضيل يقول: نظر المؤمن إلى المؤمن جلاء القلب يعني يجلوه، أما على قدر من مخالطة الأشرار وأهل المعاصي، فإذا نظرت إلى ممكن هذا يجد قلبك لأنك تعلمه وتستفيد منه وتقتدي به. أما نظر الرجل صاحب البدعة يريد الإنسان عمى عمى بصيرة، لأن المعاصي تعمى القلب شيئا بشيء حتى يصل الإنسان إلى خلق نعوذ بالله، فيصير العمى في قلبه لأن ثلث ضعف الإيمان غص الإيمان، وإذا كانت البدعة مكثرة عورت العمى الكامل نعوذ بالله في تحييد البدعة. نعم.
وقال الفضيل يقول اسلك حياة طيبة، اسلك حياة طيبة الإسلام والسنة.
نعم صدق رحمه الله، الحياة الطيبة هو من سلك سبيل الكتاب والسنة، يعني عمل الصالحات وحد الله وأخذ له العبادة وأدى الفرائض وسعى المحارم واستقام على الدين، هذا الشيء فإن الله في حياة طيبة، كما قال سبحانه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنفينه حياة طيبة ولنجزينه أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالحياة الطيبة بالإيمان والعمل الصالح ولزوم السنة والبعد عن أسباب الشر من البدع والمحدثات في الدين. نعم.
وقال مجاهد في قول الله عز وجل فلنحيينه حياة طيبة قال حسن الرأي يعني السنة.
نعم. هذا في تفسير الحياة الطيبة تفسير ببعضها، والمعنى أن من الحياة الطيبة حسن الرأي، حسن الرأي ولزوم السنة هذا من الحياة الطيبة، والحياة الطيبة هو الطمأنينة التي يكون في قلب المؤمن والاطمئنان والرضا والراحة التي يجدها بسبب توحيده وإخلاصه العبادة لله وأدائه حقه وليته عن حالمه، يجد لذة ونعيما وسرورا في قلبه وتكون حياته طيبة، ولو كان حتى ولو كان مسكينا ولو كان معذبا ولو كان يؤذى، لكن تكون الأذية في جسده ولكن قلبه يحيى حياة طيبة بسبب طمأنينة إلى ما هو عليه، مطمئن أنه على الحق، مطمئن أنه من المؤمنين وأنه مستقيم على شرع الله ودينه، ولو كان جسمه عذب ولو كان مسجونا فهو يحيى حياة طيبة بقلبه وطمأنينته وراحته النفسية. نعم.
وقال الفضيل طوبى لمن مات على الإسلام والسنة، ثم بكى الفضيل على زمان تظهر فيه البدعة، فإذا كان ذلك فأكثروا من قول ما شاء الله.
نعم. قال الفضيل طوبى لمن مات على الإسلام، طوبى الجنة، الطوبى اسم الجنة أو اسم الشجرة في الجنة، طوبى لمن مات على الإسلام والسنة، يعني هنيئا لمن مات على الإسلام والسنة، والذي يموت على الإسلام والسنة هو الذي يكون بعيدا عن البدع ومسألة الدين، هي التحرير من البدع، لأن من مات على البدع لم يمت على الإسلام والسنة وإنما مات على البدع. ثم بكى الفضيل رحمه الله على زمان تظهر فيه البدع، وإذا كان ذلك فأكثر من قول ما شاء الله، يعني تكمل لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني إن الله تعالى قدر ذلك الشكل، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولا تحول من حال إلى حال إلا بمعونة الله، تحول الإنسان من البدعة إلى السنة بمشيئة الله وبقوة وإعانة، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا ثبت في الحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى موسى الأشعري وهو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا موسى ألا أدلك على كنز مثله في الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز مثله في الجنة. وشرع لمن سمع المنادي المؤذن وهو يقول حي على الصلاة حي على الصلاة أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن المؤذن يدعوك يقول حي على الصلاة أقبل على الصلاة، فتجيب وتقول لا حول ولا قوة على إجابة دعوتك إلا بمعونة الله وتوفيق. حي على الفلاح، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تحول لي من حال إلى حال، لا تحول الإنسان من المعصية إلى الطاعة، ومن الجدعة إلى السنة، ومن ترك الأمر إلى فعل الأمر، إلا بمعونة الله وتوفيق. لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا ظهرت البدع فإن لا حول ولا قوة إلا بالله، لا شاء الله لا قوة إلا بالله، آمنت بالله ورسله ويسأل الله الثبات على دينه. نعم.
وقال الفضيل: من جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة.
لا لا شك أن أهل البدعة بعيدون عن الحكمة، والحكمة هي العلم النافع، العلم النافع هذا الحكمة. فأخذنا الكتاب والسنة، وأهل البدع ليس عندهم علم نافع، بعدوا عن العلم النافع حيث غيروا وبدلوا فسلكوا البدع فلم يعطوا الحكمة العلم النافع، بل عندهم البدع التي تضاد العلم النافع، عندهم آراء وشبه وشكوك تنافي العلم. العلم النافع ليس اللزوم السنة، فلزم السنة وعمل بالكتاب فقد آتاه الله الحكمة هو مضبوط، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. العلم النافع ما قلنا الكتاب والسنة، وأما أهل البدع فإنهم تركبوا الصراط المستقيم وخالفوا الكتاب والسنة وابتدعوا في دين الله ما ليس منه فلم يعطوا شيئا. نعم.
وقال الفضيل: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخشى عليك اللعنة.
نعم كذلك، ولما قال لفضيل بن حجر أثر لفضيل الرياض قل: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخشى عليك اللعنة ويضطرد والعباد من رحمة الله. وذلك لأن صاحب البدعة مرتكب كبيرة، وأهل الكبائر المعاصي التي ليست من البدع لعن أصحابها، لعن النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله شارب الخمر، لعن الله السارق يسرق البيضة، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشهيده. فإذا كان العصاة ملعونون وهم فعلوا الكبائر التي ليست بدع فصاحبه من أسباب أول ملعون، لأن ذنبه أعظم من ذنب صاحب الكبيرة، أعظم من ذنب الزاني والسارق وشارب الخمر، لأن هؤلاء على كبائر وهم يعلمون أنهم عصاة ويرجع أن يتوب. أما صاحب البدعة فيعتقد أنه على حق فلا يتوب، فذنبه أعظم من ذنب صاحب البدعة، أعظم من صاحب الكبيرة. وإذا كان صاحب الكبيرة ملعون فصاحب البدعة باب أولى. ولهذا قال الفضيل رحمه الله: لا تجلس مع صاحب البدعة فإني أخشى عليك اللعنة، أن تنزل اللعنة عليه وأنت معه فيصيبك مع أصابه، فهذا في التحذير من أهل البدعة. نعم.
وقال الفضيل: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام.
نعم. وهذا الأثر أيضا يقول: من وقر صاحب بدعة يعني من احترمه وقدره وبجله وعظمه فقد أعان على هدم الإسلام، لأنه لا يبجل وإنما ينصح، فإن لم يقبل النصيحة فإنه يهجر ويبتعد عنه ولا يقدر ولا يعلم ولا كرامة له، لا كرامة لصاحب البدعة ولا تبجيل ولا تعظيم، بل هو مشتق إذا لم يقبل النصيحة واستمر على بدعته فلا يوقف. ومن وقره فقد عانى على هدم الإسلام، لأنه شارك في إرهاد البدع وإخفاء السنن، وهذا نوع من هدم الإسلام. توقير صاحب البدعة وتعظيمه وتبجيله واحترامه إعانة له على باطله وإعانة له على نشر البدع، وإذا انتشرت البدع خطيت السنن، وهذا نوع من هدم الإسلام. ولهذا قال الفضيل هذه المقالة رحمه الله. نعم.
وقال الفضيل: إن لله عبادا تحيا بهم البلاد وهم أصحاب السنة، من كان منهم يعقل ما يدخل جوفه، ومن كان كذلك كان من حزب كان في حزب الله عز وجل.
نعم. قول الفضيل بن عياض رحمه الله: إن لله عبادا تحيا بهم البلاد وهم أصحاب السنة، الذين يلزمون السنة ويستقيمون عليها، فلا شك أنه تحيا بهم البلاد حيث أنهم يظهرون السنن وينشرونها بين الناس ويدعون إليها، فتحيا بهم البلاد والعباد. ومن ذلك من كان منهم يعقل ما يدخل في جوفه، يعني يبتعد عن الحرام والمتشابه، ولا يأكل الربا ولا يأكل الرشوة ولا يجحد حقوق الناس ولا ينفق سمعته بالحلف الكاذب ولا يسرق ولا ينهب المال بغير حق ولا يغش ولا يخادع، لأنه إذا فعل ذلك فقد أكل الحرام وأدخل إلى جوفه الحرام عن طريق الربا أو السرقة أو الغش أو الخداع أو تفك السلعة بالحلف الكاذب أو تضيع السلعة. فالذي يتجنب هذه الأشياء ويعقل ما يدخل في جوفه فهو من أصحاب السنة الذين تحيا بهم البلاد، ومن كان كذلك فهو من حزب الله، وحزب الله كما قال ألا إن حزب الله هم المفلحون. نعم.
وقال الفضيل: من تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع.
نعم، لأنه إذا تبع جنازة مبتدع فهذا فيه نشر لهذه البدعة وإقرار له عليها، وبالتالي يقتدي به الناس ويقتدي به العوام فيظنون أن صاحب هذه البدعة على حق، ولولا أنه على حق لما تبع جنازته فلان، لأن اتباع فلان لجنازه تأييد له على بدعته وإقرار له عليها، وهذا فيه مخالفة للشرع وارتكاب لكبيرة. ولهذا قال الضريل: لم يزل في سخط الله، بسبب إقراره للبدع حيث يقتدي به الناس ويظنون أن هذا الميت الذي تبعه هذا الإنسان إنما هو على حق، فتنتشر البدع وتنتشر السنة. نعم.
وقال سفيان بن عيينة لرجل: من أين جئت؟ قال: من جنازة فلان بن فلان. قال: لا حدثتك بحديث، استغفر الله ولا تعد، نظرت إلى رجل يبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعت جنازته.
سفيان بن عيينة بن عباد الهلالي الإمام المشهور قال لرجل: من أين جئت؟ قال: من جنازة فلان بن فلان. وكان هذا الميت مبتدع يبغض الصحابة، اتبع جنازته فهجر سفيان وقال: لا حدثتك بحديث، استغفر الله ولا تعود، أن تتبع جنازة مبتدع يبغض أصحاب رسول الله. قال: نظرت إلى رجل يبغض أصحاب رسول الله فاتبعت جنازته، لأن هذا فيه تأييد له وإقرار له على بدعته، وبالتالي يظن الناس والعوام أنه على حق وأن ما يعتنق من بغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلبهم ونجد مساويهم أن هذا محمود، ولهذا هجره ونصحه. سفيان هجر هذا الرجل الذي تبع جنازة من يبغض أصحاب رسول الله، هجره وقال: لا حدثتك بحديث، ونصح بقول: استغفر الله ولا تعود. نعم. دل على أنه لا يجوز تشيع أهل المعاصي ولا إقرار أهل البدع على بدعهم ولا اتباع جنازتهم، فدل على أنه لا يجوز تشيع أهل المعاصي ولا إقرار أهل البدع على بدعهم ولا اتباع جنازتهم ولا عيال مرضاهم حتى يتوب، الواجب هجرهم والبعد عنهم. نعم.
وقال هارون بن زياد: سمعت الفريابي ورجل يسأله عمن شتم أبا بكر، قال: كافر. قال: فنصلي عليه. قال: لا. فسألته: كيف نصنع به وهو يقول لا إله إلا الله؟ قال: لا تمسوه بأيديكم، ادفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته.
نعم. وهذا المقالة من هارون بن زياد يقول: سمعت الفريابي محمد بن يوسف بن واقل بن عثمان ضرب الفريابي الثقة الفاضل المعروف وقد سئل عن رجل يسأله عن من شتم أبا بكر فقال كافر في جنة أنه كفر من شتم أبا بكر، لأن أبو بكر رضي الله عنه صديق أكبر وهو أفضل الناس بعد الأنبياء في اتباع السنة والجماعة، ومن شتم أبا بكر هذا هو يدل على موضع قلبه ونفاقه، لولا نفاقه وكفره لما شتم الله، ولهذا روى عن الإمام أحمد أن من شتم الشيخين أبي بكر وعمر فإنه كافر، وروى عن الإمام أحمد، وكذلك من شتم من سب الخلفاء الراشدين الأربعة، أما من سب غيرهم الواحد أو الاثنين ابن معاوية أو غيره فهذا يفسق فسق ولا يكفر، لكن من سب الصحابة كلهم أو كفرهم أو شتمهم أو سب الشيخين أبي بكر وعمر أو الخلفاء الراشدين هذا يكفر، كما قال السرياب رحمه الله إنه كفر من شتم أبو بكر، قال هارون الزياد سمع السرياب ورجل يسمع من شتم أبو بكر قال كافر، قال فمن صلي عليه؟ قال لا الكافر لا يصلي عليه، وقال الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، ثم ذكر العلم فقال إنهم كفروا بالله ورسوله، فدل على أن من كفر بالله ورسوله لا يصلي عليه، ومن لم يكفر بالله ورسوله لا يصلي عليه، كالفاسق والعاصي والمبتدع يصلى عليه، وقد لا يصلى على بعضهم، قد عموم الناس أعيان الناس من الوجهاء والعلماء والأمراء وغيرهم يتأخرون عن صلاة على بعض أهل البدع، كما كان النبي في أول الأمر لا يصلي على من عليه دين، وكما جاء أنه لا يصلى على قاتل نفسه ولا على الغال وما أشبه ذلك، تحذير تحذيرا للأحياء لا يصلى على الوجهة ولا عيال والعلماء لا يصلى عليه سائر، أما الكافر فلا يصلى عليه، ولهذا الكريام كفر ما شتم أبو بكر، ولما سأل الشيخ قال يصلي عليه قال لا، قال فسألته كيف نصنع به وهو يقول لا إله إلا الله، يعني أنه لا يفيد قول لا إله إلا الله، إذا قال لا إله إلا الله ثم فعل مكفرا انتقم، إذا قال لا إله إلا الله ثم سب الصحابة أو شتم عن رسول عمر انتقلت كلمة لا إله إلا الله، انتقلت وبطلت، من قال لا إله إلا الله ثم سجد للسلام بطلت لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله ثم دعا غير الله لمن غير بطلت، مثل الإنسان الذي توضأ وأحسن الوضوء وتطهر وأحسن الطهارة ثم خرج من بول أو غائب، أين ذهبت الطهارة أو ريح؟ بطلت الطهارة، بطلت الطهارة بالآخر، فكذلك التوحيد إذا قال لا إله إلا الله ثم سجد للسلام أو سب الله أو استجاب الله بكتابه وبرسوله أو أنكر أمر معلوم من الدين بالضرورة أو قال الصلاة غير واجبة أو شتم الصحابة أو شتم الرسل بطل كلمة التوحيد وصار كافر، ولهذا قال فنصلي عليه قال لا، فسألت كيف نصنع به ويقول لا إله إلا الله، بين له أن لا تفيد لأن انتقلت عنه وبطل، ولهذا قال لا تمسوه بأيديكم ادفعوه بالخشب حتى تؤروه في فطرته، لأنه نجس ليس له حرمة، كيف تكلمة الشمارة والكلب يرب يسحب ويدخل في حفرة حتى لا يتأذى نفسه وأحد، إثلا الحرمة بخلاف المسلم المؤمن لأنه يغسل يتغسل ويصلى عليه ويكفن ويدخل في مقابر المسلمين، أما الكافر فليس له حرمة، بل حرمة جيفته كجيفة الشمال أو الكلب وتدخل ويدخل حتى لا يتأذى نفسه وأحد، ولهذا قال لا تنفسه بأيديكم ادفعوه بالخشب حتى تمروا لأنه لا حق سنة لكفره وضلال التعوذ، هذا في التحذير من البدع والكفر والتحذير من سب الصحابة وشتمهم ولا سيما الصديق الأكبر وعمر وخلفاء الراشدين. نعم.
وقال محمد بن بشار قلت لعبد الرحمن بن مهدي أحضر جنازة من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لو كان من عصبتي ما ورثته.
نعم. وهذه المقالة وهو محمد بن بشار العثمان العبدي البصري، وهو من رجال الأئمة رجال الستة وعنه أصحاب الستة كلهم، قال لعبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور كلهم علماء التلميذ عالم كبير من رجال الأئمة الستة رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وعبد الرحمن بن مهدي إمام مشهور معروف حافظ النقاد، قال له أحضر جنازة من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو كان من عصبتي ما وليته. وهذا دليل على ان عبد الرحمن المهدي يكفر من تبع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لان من سبهم وكفرهم وفسقهم فقد كذب الله، لان الله زكاهم وعدلهم ووعدهم بالجنه، فالذي يسبهم ويكفرهم يكذب الله، وما كذب الله كفر، ولانهم نقلت الدين وحمله الشريعه. فاذا سب الصحابه او كفر او فسق ما صار هناك يسب بالدين، كيف فسق بدينك حملت الكفر او الفساق ويشتمون ويسبون؟ من الذي نقل علينا القران؟ صحابه. من الذي نقل علينا الصحابه؟ إذا كانوا كفار وفساق كيف يوثقوا بدين نقله كفار وفساق يستحقون السب؟ نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا كفر عبد الرحمن الرهبي من سب أصحاب النبي، وقال لو كان من عصم فيما ورثته. لماذا؟ لأنه كافر وأنا مسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم دائرة المسلم كافر وهو كافر. يقول أنا مسلم وهذا بسب أصحابي، لو كان من وراء من عصم فيما ورثته، لأن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث. هذا دليل على أن عبد الرحمن المهدي الإمام المشهور يكفر من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تحذير من ذرة الروافض الذين سبوا أصحاب النبي يكونوا يكفرونهم ويفسقونهم. نعم.
فقال أبو بكر بن وقال أبو بكر بن عياش لا أصلي على رافضي ولا حروري، لأن الرافضي يجعل عمر كافرا والحروري يجعل عليا كافرا.
وهذه الأثر عن أبي بكر بن عياش رسالة بن أسدي وثقة العابد، يقول لا أصلي على رافضي. والرافضي هو من سبل مذهب الرافضة، والرافضة هم الذين كفروا الصحابة ويفسقونهم ويزعمون أنهم يحبون أهل البيت ويغلون ويعبدون أهل البيت. أهل البيت يغلون في حبهم حتى يعبدونهم من دون الله، والصحابة يكفرونهم ويفسقونهم حتى يجعلون كفر صحابة. يقول أبو بكر بن عياش لا أصلي على رافضي. ليش؟ لأنه كفر، هذا جعله كفر. ولا حروري، الحروري الخارجي الخوارج، وهم يسمون حروري، الحروري نسبة إلى بلدة تسمى حرورة قرب العراق تجمع فيها الخوارج، فصاروا ينسبوا إليهم ويقالوا الحرورية، ويقال واحد حروري. ولما جاء وهم المعروف عنهم أنهم يعترضون ولا يعملون بالسنة، ولما جاءت امرأة لعائشة رضي الله عنها تسأل، لكن ما عرفت السؤال، قالت ما بال الحياة تخلص الصوم ورسول الصلاة؟ فهمت أنها معترضة، قالت حروري لكن أنت من الخوارج؟ قالت لا لست بحرورية ولا كنية، لأن ما عرفت السؤال. فرض عليه قال ليش لماذا الحياة تخلص الصوم ورسول الصلاة؟ ظنت أنها معترضة، لأن الخوارج يعترضون على السنة. فأبو بكر بن عياش يكفر الرافضي والخارجي. قال أما الرافضي فلأنه يكفر عمر كان يكفره، وأما الحروري فإنه يكفر عليا كان يكفره. الخوارج الآن الرافضة يكفرون الصحابة ويعبدون أهل البيت، والخوارج ينصبون العداوة لأهل البيت ويكفرون عليهم. ضده الرافضة يعبدون أهل البيت، والخوارج يكفرون أهل البيت وينصبون لهم يعادون أهل البيت، ومن ذلك علي يكفرون على طرفي نفسه. أهل البيت الخوارج يعبدون علي، والخوارج يكفرون علي. فيقول أبو بكر بن عياش لا أصلي على رافضي ولا حروري خارجي، لأن الرافضي يكفر عمر، ولأن الحروري يكفر عليا فلا أصلي على واحد منهما. في تحليل بين الروافض وبين الخوارج. نعم.
وقال طلحة بن مخرس الرافضة لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم لأنهم أهل ردة.
نعم. وهذه مقالة طلحة بن مخرس في تكفير، لأنه يفيد على أنه يرى كفر الرافضة، وأن لا تنكح نساؤهم لأنهم كفر وثريون أشد من اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى تنكح نساؤهم. قال تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والوثني والمشرك لا تحل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم، فدل على انه يرى ان الرافضة اشد كفرا من الوثنيين، لان اهل الكتاب اشد كفرا من اهل الكتاب، لان اهل الكتاب خط كفرهم فحلت ذبائحهم وحل نكاح نسائهم، واما الوثنيون فهل يعني كفرهم غليظ لا تشمل الاسلام ولا دم. والرافضه جعلهم من اهل الكفر الغليظ الذين الوثنيين ولم يجعلهم من اهل الكفر الخفيف. فقال الرافضه لا تنكحوا نساءهم ولا تنكحوا ذبائحهم بخلاف اليهود والنصارى فانها تنكحوا ذبائحهم وتنكحوا نساءهم. اما الرافضه فلا تنكحوا نساءهم ولا تنكحوا ذبائحهم لانهم اهل الرجال. هذا تصحيح لانهم مرتدون. نعم عموم على العموم عموم ايش الرافض نوع واحد مو بعموم مو بنوع هذيك الشيعة نوع الشيعة الطبقات منهم كافر منهم في الحاقية الجريدية وفي الغرابية وفي كذا وفي المحطة اللي يحطه جبريل وفي الرافضة لكن الرافض طائفة واحد ها ايش الشيعة اسم عام اسم عام يشمل طوائف متعددة والرافضة طائفة واحدة من طوائف الشيعة. الرافضة طائفة من طوائف الشيعة كما لو قسمت الناس إلى أقسام قسمت مثلا قلت أهل السنة أقسام أهل السنة أربعة أقسام مالكية وشافعية وحنابلة وإحنا أهل السنة هذا عام تحت كم أربعة طبقة الشيعة تحت كم أربعة وعشرين طبقة أربعة وعشرين فرقة فالرافضة فرقة من الفرق. فالذي يعتقد هذا الذي يكفر الصحابة ويعبد آل البيت ويزعم أن القرآن صار ثلثين ولم يبقى الثلث هذه كفر ليعبد آل البيت ويتوسل بهم هذا كفر وليكفر الصحابة كفر. والذي يقول إنه لأنهم كذبوا لله والذي يقول إن القرآن غير محفوظ ولا بقي إلا الثلث كافر لأنهم كذبوا لله في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن كان اعتقد هذا الاعتقاد فهو رافض ومن كان يتبرأ من هذه الاعتقادات ولا يسب الصحابة ولا يعبد آل البيت ويصدق الله أن القرآن محفوظ فليس منهم. نعم.
وقيل للحسن إن فلانا غسل رجلا من أهل الأهواء فقال عرفوه أنه إن مات لم نصلي عليه.
نعم. وهذا الأثر الحسن بصري رحمه الله في تحليل من البدع وأن أهل البدع لا يغسلون ولا تتبع جنائزه تحريرا للأحياء حتى لا يفعلوا متفعلا. ولما قيل إن فلانا غسل رجلا من أهل الأهواء من أهل البدع فقال عرفوا أنه إن مات لم نصلي عليه تعزيرا له هذا في التحذير من أهل البدع أنه لا تتبع جنائزهم ولا يصلى عليهم ولا يغسلون. نعم.
ونظر ابن سيرين إلى رجل من أصحابه في بعض محال البصرة فقال له يا فلان ما تصنع هنا؟ فقال عس فلانا من علة يعني رجلا من أهل الأهواء. فقال له ابن سيرين إن مرضت لم نعد وإن مت لم نصلي عليك إلا أن تتوب. قال تب.
نعم. نظر ابن سيرين رحمه الله محمد بن سيرين التابع الجليل إلى رجل من أصحابه في بعض محال البصرة فسأل قال يا فلان ما تصنع هنا؟ قال عس فلانا من علة عس مريض وهو من أهل البدع عاد مريضا من أهل البدع فزجر ابن سيرين وقال إن مرضت لم أعد وإن مت لم أصلي عليك لم أصلي إلا أن تتوب. فقال الرجل تب الآن تب لا أعود مريضا من أهل البدع. هذا في تحذير من أهل البدع والحذر من مجالستهم ومصاحبتهم وعياد مريضهم واتباع جنائزهم وترحيل موتاهم كل هذا يحذر هذا السنة.
وقال الفضيل آكل طعام اليهودي والنصراني ولا آكل طعام صاحب بدعة.
نعم. هذا الفضيل ابن عياض يقول آكل طعام اليهودي والنصراني لأن الله أحل لنا ذبائحهم في قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ولأن اليهود كفرهم معروف كفرهم ظاهر. أما صاحب البدعة فلا آكل طعامه لأنه وإن لم يكن كافرا إلا أنه صاحب شبهة سلبية. فإذا أكلت طعامه أو جلست معه إذا جلس الإنسان معه وأكل طعامه يخشى عليه أن يؤثر عليه في بدعته وأن يعتنق بدعته فيصيبه مع الطابع. أما اليهودي والنصراني معروف آخر مكشف يهودي ونصراني معروف فجعل كفره وضلاله والله وخص كفره لأنه صاحب كتاب والله تعالى خصص الأحكام فبحرنا أكل ذبائحهم ونكح نسائهم. أما أهل البدع فيجب الحذر منهم لأن أمرهم يؤثر لأنه ليس كفارا وإيمانهم ضعيف قد يجرون الإنسان إلى بدعة حيث لا يشعر. فلهذا فرق الفضيل بن عياض بين اليهودي والنصراني وبين صاحب البدعة. نعم.
وكان يقول: اللهم لا تجعل لصاحب بدعة عندي يدا فيحبه قلبي.
نعم، هذا في التحريم على البدع. فلا يقول يدعو الله الله ولا تجعل لصاحب بدعة يدا عندي، يعني معروف، لا تجعله معروفا عليك، لأن الإنسان جبل على حب أحسن إليه. فإذا أحسن إلى الإنسان وكان له يد فإن قلبه يحبه، هو يدعو الله عز وجل ألا يكون لصاحب بدعة عليه معروفا حتى لا يحبه قلبه. في تحديث البدع والبعد عنه حتى لا يؤثر على الإنسان.
وقال الفضيل: إذا علم الله من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة رجوت أن يغفر الله له وإن قل عمله.
نعم، لأنه سبب
حسب عندي
شيء عندي شيء لأنك رأيت البدعة دليل على حب السنة. الثانية في تأكيد لأن كراهية البدعة دليل على حب السنة. هذه فقال الفضيل يقول: إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب البدعة رجوت أن يغفر الله له وإن قل عمله، لأن لزوم السنة مع قلة العمل خير من كثرة العمل مع البدعة. فيقول: إذا رأيت الشخص مبغض أهل البدعة ويبتعد عنهم ويلزم السنة فهذا على خير عظيم، ولو كان عمله قليل إذا كان يؤدي الفرائض ويتناهى المحارم، لكن ما يكتب صيام النفل ولا يكتب صلاة النفل ولا يكتب حج النفل، لكنه مستقيم على السنة، هذا يرجع له الخير. أما إذا كان لأن كراهية البدعة دليل على حبه للسنة، إذا كان الإنسان يبغض أهل البدعة ويبتعد عنهم ويحب أهل السنة ويلتزم بالسنة فإن الله يبارك في عمله ولو كان عمله قليلا، ولو لم يكن كثير الصوم وكثير الصلاة ما دام ملتزما بالسنة مؤديا للفرض عن المحارم، بخلاف الذي يرسم إلى أهل البدع ويحب أهل البدع ولو كان عمله كثيرا فإنه على البدعة وهو موافق لأهل البدع، فيخشى عليه ألا يقبل منه عمله ويخشى عليه أن يتأثر من البدع. فالمقصود أن هذا الأثر معناه أن لزوم السنة مع العمل القليل خير من العمل الكثير مع البدعة في تحذير من البدعة.
وقال المروزي: سألت أبا عبد الله عمن شتم أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله تعالى عنهم فقال: ما أراه على الإسلام.
نعم، هذه الرواية المروزي ويحتمل المروزي، يعني المروزي والمروزي كلاهما شيخ الإمام أحمد، لكن الغالب أنه إذا أريد المروزي بالذال فقال المروزي، وإذا أريد المروزي قال أبو بكر المروزي، والأقرب أنه المروزي قال المروزي. سألت أبا عبد الله هو الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، أما شتم أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم فقال: ما أراه على الإسلام. يقول ما أراه يعني ما أعلمه على الإسلام، أو ما أراه بضم الهمزة يعني ما أظنه على الإسلام، الأقرب أنه ما أراه. لما سأل المروزي الإمام قد عم شتم أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة قال: ما أظنه على الإسلام، ما أظنه على الإسلام، لولا ما النفاق في قلبه لما شتم الخلفاء الثلاثة وعائشة أم المؤمنين. كونه يشتم أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة يدل على نفاق في قلبه. ما أراه يعني ما أظن، ما أراه يعني ما أظن بضم الهمزة، وما أراه في فتح الهمزة بمعنى ما أعلمه على الإسلام، فلقنا ما أراه يعني ما أعلمه على الإسلام، وهذا فيه دليل على أن الإمام أحمد يكفر من شتم الخلفاء الثلاثة، وروى عن الإمام أحمد روي عنه صراحة أن من شتم الشيخين فهو كافر، وهنا شتم الثلاثة وعائشة، وهذا في التحذير من سب الصحابة وشتمهم، وأن هذا من الأعمال الكفرية نعوذ بالله، في تحذير مذهب الرافضة. نعم.
وقال مالك بن أنس: الذي يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له سهم وإن قال أو قال نصيب في الإسلام.
نعم، وهذا المقال من الصحابي أو من الإمام المشهور إمام درع إمام درع الهجرة، فيه تكثير من شتم أصحاب النبي، قال الذي يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له سهم أو قال نصيب في الإسلام، والذي ليس له رسول الإسلام خارج من الإسلام، ليس له سهم ولا رسول الإسلام، كل مؤمن له سهم رسول الإسلام، والذي ليس له سهم ولا رسول الإسلام ليس من أهل الإسلام. وهذا دليل على تكفير الإمام مالك رحمه الله لمن سبق الصحابة وشتمهم وكفرهم، وقد روي عنه تكفير من أغاض الصحابة في قوله تعالى في سورة الفتح ليغيظ بهم الكفار، قال الآية دليل على كفر الرافضة، لأن الصحابة يغيظون يغيظهم الصحابة، ومن غضب الصحابة هو كافر نص القرآن. نعم، وهي تحريم مذهب الرافضة. نعم،
وقال بشر بن الحارث من شتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر وإن صام وصلى وزعم أنه من المسلمين.
نعم، وهذه المقالة أيضا لبشر بن الحارث في تكفير من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كافر، ولهذا قال وإن صام وصلى وزعم أنه من المسلمين إلا تنفع الصلاة وصوم مع كفره وضلاله، لأن إذا فعل الكفر لا تفيد الأعمال، تكون أعماله حادثة. قال تعالى ومن يكفر الإيمان فقد حدث عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم،
وقال الأوزاعي من شتم أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقد ارتد عن دينه وأبى حدمه.
نعم، وهذا الأثر الأوزاعي تصريح بكفر من شتم الصديق رضي الله عنه، قال من شتم فقد ارتد عن دينه وأبى حدمه، إذا هو حلال وهذا الحلال لكفره وضلاله. هذه الآثار الأربعة، الأثر الأول عن الإمام أحمد في تفسير من شتم الخلفاء الثلاثة، والأثر الثاني عن مالك بن أنس في تفسير من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر الثالث في تفسير من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر الرابع عن الأوزاعي في تفسير أيضا من شتم الصديق رضي الله عنه. هذه كلها آثار عن الأئمة، كلها في تفسير الرافضة، الإمام أحمد ومالك بن أنس وبشر بن الحارث والأوزاعي كلهم كفروا الرافضة رضي الله عنهم. نعم،
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام لا حظ للرافضي في الفيء والغنيمة لقول الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون الآية.
وهذا أيضا خامس، إمام الخامس وهو أبو عبيد القاسم بن سلام كفر الرافضة، قال لا حظ للرافضي في الفيء والغنيمة، والذي لا حظ له الفيء والغنيمة كافر، لأن الفيء والغنيمة لا تكون للمسلمين، واستدل بالآية هذا الدليل والذين جاءوا من بعدهم يقولون، وهي آية الحث، وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل الغنيمة لثلاث طوائف من الناس وليس منهم الرافضة، في قوله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين في السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ثم قال ثم ذكر الأصناف الذين يأخذون فيه، فقال للفقراء المهاجرين هذا واحد، ثم قال والذين جاءوا والذين تبوؤوا الدار والإيمان المقدم وهم الأنصار، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فصار الشيء بثلاث أصناف من المسلمين، الصنف الأول المهاجرون، والصنف الثاني الأنصار، والصنف الثالث من جاء بعدهم ممن يستغفر لمن سبقه، والرافضة ليسوا من المهاجرين ولا من الأنصار ولا ممن يستغفر للصحابة وإنما يسب الصحابة، وإنما هو يسب الصحابة تدل على أن ليسوا من المهاجرين. هذا استدلال الإمام أبو عبيد الصحيح، تدل بآية الحشر على أن الرافضة ليسوا من الإسلام، لأن الله جعل الغنيمة هو الفيء للمسلمين وهم أصناف ثلاثة، والرافضة ليسوا منهم هذه الأصناف الثلاثة، فدل على كفره وضلاله. نعم، وفق الله جميعا، وزق الله جميعا المنافع على مصطفى سبحانه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وقال حماد بن زيد: كنت مع أيوب ويونس وابن عون، فمر بهم عمرو بن عبيد فسلم عليهم ووقف فلم يردوا عليه، ثم جاز فما ذكروه.
والتحريف تحريف
رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وقصته عن ابن عون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فهذا الاثر رواه حماد بن زيد انه كان مع ايوب ويونس وابن عون، ومر بهم عمرو بن عبيد المعتزلي المعروف، وهو واصل بن عطاء أسس مذهب الاعتزال. عمرو بن عبيد واصل بن عطاء هم الذين أسسوا مذهب الاعتزال في أوائل المئة الثانية، وكان قبل ذلك يجلسان في حلقة الحسن البصري رحمه الله، ثم اعتزل مجلس الحسن البصري وصار يقرران حلقة مستقلة أن فاسق لا مؤمن ولا كافر، فقيل لهم من ذلك الوقت هؤلاء المعتزلة، لأنهم اعتزلوا الجماعة واعتزلوا مجلس الحسن البصري. عمرو بن عبيد معتزلي من أسس مذهب الاعتزال، ولما مر حماد لما مر عمرو بن عبيد على هؤلاء الرهط من العلماء محمد بن زيد وأيوب ويونس بن عون، سلم عليهم ووقف فلم يردوا عليه الكلام حجرا له، لأنه معتزلي أسس مذهب الاعتزال. ثم جاز كما ذكروه، يعني جاز الموضع ذهب ولم يذكروه، وهذا فيه دليل على أن العلماء والأئمة يهجرون أهل البدع ولا يردون السلام عليهم، ثم في العزة لا يرد السلام عليه ولا تجاب دعوته ولا تتبع جنازته إذا مات، ولا يعاد إلى مرض، ولا يزوج، يبغي حجره والبعد عنه حتى يترك الناس البدع. هذا فيه هذا فيه تأديب وتعذير من العلماء لأهل البدع، وفيه تحذير لغيرهم أن يعتنقوا هذه البدع. وهذا محمول على أن الهجر يفيدهم، أما إذا كان الهجر لا يفيدهم بل يزيدهم شرا فلا يهجرون، لكن يستمر أهل السنة والعالم في نصيحتهم ودعوتهم، لعل الله أن ينفعه. أما إذا كان الهجر يرتدعون به يجب هجرهم حتى يرتدعوا عن بدعتهم، وحتى لا يرتدع بهم غيرهم، وحتى تختفي البدع وتظهر السنة. نعم.
وقال الفضيل: يد الله على الجماعة ولا ينظر الله إلى صاحب بدعة.
نعم، الفضيل بن عياض: يد الله على الجماعة، فهم على السنة والجماعة، ما كان عليه الذي يقبلون وأصحابه هم الجماعة، ولو كانوا قلة هم قلون ويكثرون، وهم طائفة منصورة، فهم على السنة والجماعة، يد الله معه، ومن شد عنهم شد في النار، ومن شد عنهم فهو متوعد في النار. قال الله عز وجل في كتابه المبين: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا وعيد لمن شاق الله ورسوله واتبع على سبيل المؤمنين، ومن سلك مسلك البدع وخرج عن مذهب السنه والجماعه فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، وشاق الله ورسوله فله يشمل هذا الوعيد: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال عليه الصلاه والسلام: سرقت اليهود على 71 فرقة، سرقت النصارى على 72 فرقة، وستسترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وثلاثهم هي من كان على مثل ما أنا على اليوم وأصحابه. فالجماعة هم الفرقة الناجية، وهم أهل السنة والجماعة، وهم الصحابة والتابعون ومن تبعهم من العلماء والأئمة، وهم أهل الحق ولو كانوا قلة. فمن كان على الحق هو الجماعة ولو كان واحدا، كما قال بعض السلف، قال إذا كنت على الحق فأنت الجماعة ولو كنت واحدا. فلهذا قال تعالى: يد الله على الجماعة ولا ينظر الله إلى صاحب البدعة، لأنه شاذ وخارج عن الجماعة. نعم.
وقال زائدة: قلت لمنصور: يا أبا عتاب، اليوم الذي يصوم فيه أحدنا ينتقص فيه الذين ينتقصون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما؟ قال: نعم.
يعني أراد زائدة منصور حينما سأل منصور يسأله عن غيبة أهل البدع وأهل الفسق، هل تعتبر غيبة؟ تبين له أنه لا غيبة، لا غيبة لفاسق، الفاسق الذي يظهر البدع ويظهر المعاصي لا غيبة له، وهذا مستثنى من الغيبة، استثنى أشياء منها الجرح يرحم الرواة في سند الحديث حماية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مستثنى. وكذلك التعريف إذا كان لا يعرف إلا بما فيه من اللقب كذلك الأعمى والأعرج والأعوى، هذا مستثنى. وكذلك الذي يستفتي كما قالت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولي بالمعروف ولدي بالمعروف. قول رجل شحيح قول أبا سفيان هذا رهيبة، لكنه مستثنى مصرح إذا انتهى. وكذلك المظلوم الذي يكون حقا عند الحاكم مستثنى. وكذلك الفاسق الذي يظهر فسقه وبدعته لا غير له، إنسان يحلق الحتة. فقلت في غيبة الفلان حالق للمحبة، هل هذا غيبة؟ لا، ليس غيبة، هو حلق لحية أمام الناس، كل يراه في الشوارع في الشارع، كل يراه يحلق لحية، هذا هو الذي فضح نفسه، ما في غيبة. الغيبة إذا كان مستور، كان شيء مستور لا يمكن أن يراه ولا تفضح. أو واحد يشرب الدخان أمام الناس في الشارع، تقول في مجلس فلان يشرب الدخان، هل هذا غيبة؟ ليس غيبة، لأنه هو الذي فضح نفسه أمام الناس يشرب الدخان. كذلك المبتدع لكن يظهر بدعة المولد أو بدعة الرفق أو بدعة المعتزلة أو بدعة الجهمية أو المرجع، ثم قلت فلان المرجع فلان الخارجي فلان المعتزل فلان الباطل، لا غيبة له، لأنه هو الذي فضح نفسه وأظهر بدعة، هذا مستثنى من الغيبة. الغيبة أن يكون كان مستور الحال قد أخفى معصيته، فهذا لا يذكر في مجمع الناس، لأن إلا بل الذي ينبغي الإنسان أن يصلح بما بينه وبين الله، إلا إذا كان فيه مصلحة مثلا إذا أظهر بدعة وأظهر كفر فهذا لا غير له. وكذلك إذا عرفت أن تزول، إذا عرفت تشتكي وتزول هذه المعصية، تنكر هذه المعصية، تتكلم مع ولاة الأمور، تتكلم مع رجال الكسرى، فهذا في الحال مستثنى. وكذلك ولهذا قال زائدا لمنصور: يا أبا حساب، اليوم الذي يصوم في أحدنا ينتقص فيه الذين ينتقصون أبا بكر وعمر، يعني هل يعتبر هذا غيبة؟ ينتقص يعني يعيب، إذا عبت الذين يعيبون أبا بكر وعمر لا غيبة، لأن هؤلاء الذي يعيب أبا بكر وعمر فاسدين فلا غيبة له، فدل على أنه لا غيبة لأصحاب البدع الذين يعيبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتكلمون فيهم لعيبهم ودمهم وذكر شيء من مسالبهم بزعمهم، فإن هؤلاء لا غيبة لهم ولو كنت صائما، يتكلم في حذر من أهل البدع وتعيب أهل البدع ولو كنت صائما، ولا أعتبر هذا من الغيبة. نعم.
وكان الحسن يقول: ليس لأصحاب البدع غيبة.
صدق حسن البصري يقول: ليس لأصحاب البدع غيبة، لأنه صاحب البدع هو لا يظهر بدعته، فضح نفسه أمام الناس، فلا غيبة له. لكن لو كان مكتور ولا غيبه بدعة ولا يعلم عنه شيء فلا تتكلم فيه في غيبته. نعم.
وقال عطاء: ما أذن الله لصاحب بدعة في توبة.
نعم، هذا عطاء يقول أن صاحب البدعة سعيد من التوبة لأنه يعتقد أنه على الحق، وهو غالب أنه لا يتوب، وهذا على الأغلب. وقد أذن الله له بالتوبة وله الحكمة البالغة، قد يكون قدم الله عليه بالتوبة، لكن هذا في الغالب، في الغالب أن صاحب البدعة لا يتوب، وقد يتوب. نعم.
وقال أبو عبيد: عاشرت الناس وكلمت أهل الكلام فما رأيت قوما أوسخ وسخا ولا أقدر قدرا ولا أضعف حجة ولا أحمق من الرافضة.
هذا الأثر من قال أبي عبيد القاسم السلام الإمام المشهور، يبين فساد مذهب الرافضة وخسته وقذارته، حيث أنهم يكسرون الصحابة ويعيبونهم ويفسقونهم ويلعنونهم والعياذ بالله، وهم خير الناس وخير الناس بعد الأنبياء، فدل على خستهم وخلارتهم. ولهذا قال: عاشرت الناس وكلمت أهل الكلام وأهل البدع فما رأيت قوما أوسخا وسخا ولا عقل قدرا ولا أضعف حجة ولا أحمق من الرافضة. ليس لهم حجة وليس لهم دليل، فيهم مبيع على الحج، وهم أكثر الطوائف كما قال الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية، أكثر الطوائف الرافضة، أكثر الطوائف، أكثر الطوائف الرافضة. هكذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال: الشعبي أكثر الطوائف الرافضة، لو أردت أن يملأوا لي هذا البيت ذهبا لملأوه على أن أكذب لهم على أن أكذب لعلي وعلي بيك. يقول: لو أردت يبدأوا لي البيت ذهب ملأوه بشرط لأكذب لهم على أكذب لهم وأظنهم حديثي علي وأهل البيت، هم لا يبلغون الكذب، والله دينهم كذب ومذهبهم مبني على 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 الدلسة وعدم الوضوح. ولهذا يقولون: إذا اختلفت الإمامية في قولين عن الرافضة، يقولون: إذا اختلفت الإمامية في قولين واحد القولين لا يعرف له قائل فالحق في القول الذي لا يعرف له قائل. هذا يدل على أن دينهم مبني على الدلسة وعدم الوضوح. نعم.
وذكرت الأهواء عند رقبة بن مثقل،
رقبة بن مثقل،
عند رقبة ابن مثقلة، فقال: أما الرافضة فإنهم اتخذوا البهتان حجة، وأما المرجئة فعلى دين الملوك، وأما الزيدية فأحسب أن الذي وضع لهم رأيهم امرأة، وأما المعتزلة فوالله ما خرجت إلى ضيعتي فظننت أني أرجع إلا وهم قد رجعوا عن رأيهم.
نعم. ذكرت الأهواء يعني البدع عند رقبة ابن مثقلة، فذكر هذه البدع، بدعة الرافضة والمرجئة والزيدية والمعتزلة، خمس بدع. فأما الرافضة فإنهم اتخذوا البهتان حجة، يعني لأنهم ليس عندهم دليل، لا دليل عندهم، فالبهتان والكذب، البهتان والكذب، أدلتهم البهتان والكذب، اتخذوا البهتان والكذب حجة، فهم يكذبون، يكذبون على علي ويكذبون على أهل البيت ويكذبون على الصحابة ويكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم ويضعون الحديث، فاتخذوا البهتان حجة. وأما المرجئة فعلى دين الملوك، المرجئة الذين يقولون إن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان والمعاصي لا تضر، على دين الملوك، هذا يوافق الملوك، يوافق كثير من الملوك الذين يفعلون المعاصي ولا يبالون، يوافقهم مذهب المرجئة. المرجئة يقولون الإيمان تصدق القلب فقط، وأما المعاصي ما تضر الإيمان والكبائر، وهذا يوافق الملوك، المراد الأغلب، وإلا في الملوك فيهم صلحاء، فيهم صلحاء، ولكن الأغلب، المراد الأغلب، أغلب الملوك لا يبالون بالكبائر والمعاصي، فيناسبهم مذهب المرجئة، يعني المرجئة الغلاف الذين وهم الطائفة الأولى يرون أن الإيمان تصديق بالقلب أو معرفة بالقلب، وأما الأعمال ليست من الإيمان بل وليست واجبة، لو فعل جميع الكبائر لا يضر. هذا إلى سبب الملوك الفصل، هذا مراد الأغلب، مراد هذا على الأغلب وليس هذا كل الملوك. وأما الزيدية فأحسب أن الذي وضع لهم رائع امرأة، الزيدية طائفة من الشيعة ولكن من أخف صواب الشيعة، هم الذين يفضلون علي على أبي بكر وعمر. وعلي رضي الله عنه طلب الذين يسبون أبي بكر وعمر طلبهم ليقتلها، طلبهم فروا منه، قال من سب أبي بكر وعمر قتلته، فروا من سيفه البتّار. وطلب الذين يفضلون على أبي بكر وعمر ليجد كل واحد منهم 80 جلدة حد مختلف. فعلي رضي الله عنه طلب الزيدية الذين يصدون على علي ليجزيهم 8 جلدة حتى المسلم، لأنهم يشكروا حتى الأقل. وأما السباطة الذين يصدون على بكرهم طلبهم ليقتلهم ويقطع رقابهم فهربوا منه. فالزيدية يقول أحسن من الذي يرى له رأيهم امرأة، يعني بفساد ونقص. وأما المعتزلة فوالله ما خرج إلى ضيعتي إن كان مزرعة لها، فظننت أن أرجع إلا وقد رجعوا عن رأيهم لفساده، وهم يقولون إن الذين يرون أن الله العباد خلقوا أفعالهم وأن الإنسان هو الذي خلق أفعال نفسه طاعة ومعصية، ويرون أن العاصي خرج من الإيمان ولم يكن الكفر، فسد هذا. يقول لا مؤمن ولا كافر، كيف السلام الوحيد خرج من الإيمان ولم يصدقه في منزلة بين منزلتين؟ هذا فاسد وفساده واضح. ولهذا قال ما خرجت إلى ضيعتي إلى يعني بستاني أو مزرعتي فظننت أني أرجع إلا وقد إلا أنهم قد رجعوا عن رأيهم في بيانه في وضوح فساده. نعم.
وقال طلحة بن مخرج لولا أني على وضوء لأخبرتكم بما تقول الرافضة.
نعم، يعني لكونه مذهبا، لكونه قولا شنيعا قولا قبيحا وسيئا، فهو يحب ان ينزه لسانه اذا كان متوضا عن قولهم الفاسد وسبهم الصحابه رضوان الله عليهم وتكفيرهم لهم. فقال لولا اني على وضوء، واحب ان ينزه لساني عن الكلام البذيء الذي يقوله الرافضه لاخبرتكم بقولهم. نعم.
وقال مغيرة خرج جرير بن عبد الله وعبي بن حاتم وحنظلة الكاتب من الكوفة حتى نزلوا القرقيسية، وقالوا لا نقيم ببلدة يشتم فيها عثمان بن عفان.
نعم. قال مغيرة خرج حول العلماء جرير بن عبد الله الصحابة والصحابة جرير بن عبد الله البجلي وعدي بن حاتم الطائي وحنظلة بن الربيع بن الطيفي